صلاتي القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين بكم في ميزان القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله بالعودة على القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نعود لخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة الى القرآن والسنة دكتور حسن عبد العظيم، مرحبا بك. دكتور حسن عبد العظيم عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا فضيلة الشيخ حسن بسيوني، مرحبا بك.
يا اهلا وسهلا يا محمد.
الشيخ حسن بسيوني الداعية الاسلامي المعروف، مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
شرفنا ايضا الشيخ احمد عبد الرحمن، مرحبا بك.
يا مرحبا دكتور.
الشيخ احمد عبد الرحمن الداعية الاسلامي المعروف، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور عثمان زكي عثمان، مرحبا بك.
اهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
استاذ الدكتور زكي عثمان استاذ الدعوه والثقافه الاسلاميه بكليه الدعوه جامعه الازهر، مرحبا بكم اجمعين. قضيتنا اليوم او سؤالنا اليوم اللي بتشاركونا فيه عن طريق الرسائل، ابعتوا لنا رسائلكم على رقم 94172. سؤالنا اليوم كيف نواجه البلطجه. كلمه نواجه يعني تكشف ان احنا هنشارك في المواجهة. البعض بيرى انه دي مسؤولية الدولة فقط، الشرطة يجب ان هي اللي تتصدى لمقاومة البلطجة، لكن احنا متبنيين ان المرحلة دي محتاجة المواجهة الجماعية، المواجهة المجتمعية، كل المجتمع يعلن ان احنا هنقف للبلطجة وقفة رجل واحد، مسؤولين وعموم المواطنين. البلطجة اخذت اشكال كثيرة وعنيفة، زادت نوعا وكما، زادت من حيث العمق ومن حيث عدد الانواع ومن حيث عدد الجرائم في كل نوع من انواع الجريمه. شفنا خطف الكبار، احنا كنا زمان بتشوف خطف الاطفال كانت بتعدي، انما دلوقتي بقت خطف الكبار رجال اعمال اثرياء. شفنا خطف علماء، شيخ احد العلماء السلفيه شفناه اتخطف وفضل مخطوف لمدة أيام. شفنا خطف الأطفال زاد، شفنا خطف السيارات أو سرقة السيارات، سميها زي ما تسميها، بمعدل غير مسبوق. شفنا جرائم احتلال مساكن حكومية ومساكن خاصة، مساكن شقق عمارة يخش الناس يحتلوا بلطجة. ده غير بقى السرقة بالإكراه ووضع اليد، وده نوع من أنواع البلطجة. شفنا البلطجة الأخرى اللي هي غلق السكة الحديد وغلق الطرق، كل دي نوع من أنواع البلطجة. شوفنا مواطنين بيمنعوا العمل كلية في مصنع من المصانع زي ما حدث في دمياط، مصانع بتغلق فيها آلاف
بيقفلوا
ومعصرة على ظن الأسمدة وكفاية الأسمدة في مصر. شوفنا في الضبعة هدم مؤسسة يعني بتجهز ان يكون مؤسسة النووية الاولى الكبرى في مصر وفي الشرق الاوسط. كل دي بلطجة. نشوف مع بعض ازاي هنواجهها، شرطة وجيش وشعب. بننتظر رسائلكم على رقم 94172. ايضا معنا صورة نشوفها. بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن
طمنوا علي
لنوا علي كرام. مش عارفين عزيزة اللي قصودها دي.
عزيز
هو الكلام ده قاله النهاردة في قيل على في المحاكمة، لكن نشوف تعليقات حضراتكم على الصورة وعلى الكلام هيكون ايه. ننتظر الآراء على مواجهة البلطقة وعلى الصورة والكلام على رقم 94172. نبدأ بالأخلاق والنصيحة الأخلاقية مع الدكتور حسن واحنا عاوزين قدر المستطاع نركز على خلق الاعتذار والتواضع، وان اللي يغلط يقول انا اسف، يقول انا بعتذر، يقول سامحوني، يقول سوري، يقولها باي لغه، لانه احنا عاوزين ماشي
ما شاء الله
عاوزين نمحي اثار الانطباع اللي الشباب هيتعلموه الاطفال من اخونا زياد العليمي. هذا الكبر وهذا الصلف وعدم الرضوخ للحق وعدم الاعتذار شيء سيء، نتمنى ان احنا نمحيه بان احنا نتكلم على الجانب الاخر المضيء، خلق الاعتذار والتواضع. ده الانسان يحمد ربنا انه لما يغلط يلاقي حد يقبل اعتذاره اصلا او يقول له اعتذر. نشوف الاخلاق اللي انت هتكلمنا فيها ايه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قلنا ان هو ده يعني مضمون رساله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والغايه الكبرى من حديث صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالحقيقه يعني ايات القران الكريم ما نقراها نجدها يعني تتعدد بين التطبيق وبين الخلق، بين العباده وبين الخلق. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دي عباده ودي خلق، والى اخر الايات تجد التوازن وكان الامر لا ينفصل. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع ميثاق الخلق أمام أعيننا. الحقيقة في مسألة الاعتذار مسألة تربوية يعني ربى الإسلام عليها أبنائه، وإن احنا حتة الحرج من إن احنا نعتذر دي مسألة عايزة بداية في السلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءه أخوه معتذرا محقا كان أو غير محق فلم يقبل عذره فلن يرد حوضي. وكأن الأصل في المسألة الاعتذار والتسامح بين المؤمنين. فالحقيقة ما جاء أعتذر لأخويا وأقول له أنا غلطت، بقينا بين شقين، بين شق الكبر إن هو مش عايز يعتذر أصلا ولا عايز يعترف بخطأ وإن هناك مشكلة. فدي مسألة خضع في الأول التربية الإسلامية، ودي دور دعاتنا في المجتمع ان احنا محتاجين يا جماعه ان احنا نتنصح مع بعض. حينما يخطئ الانسان يعترف بخطئه وليس مكان هناك للخطا. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فان الواحد يرى الحق ولا ياتيه ويكابر مع الناس في الحق، دي مسائل الظواهر الموجوده دي ظواهر لدلالات تربويه موجود. يكفينا هذا الحديث بمعناه انه من جاءه اخوه معتذرا محقا كان او غير محق فلم يقبل عذره فلم يرد حوضي. وكأن المسألة مسألة أن يكون الشق الأول أن المخطئ يعتذر، وعلى المقابل الذي أخطأ فيه أن يقبل العذر. هذا شكل من أشكال السلم الاجتماعي، وأن احنا نعيش في جو من التفاهم والتحاور وقبول الأعذار، لجو من التناحر والتناقض والتخوين الدائم المستمر. وحد بيتطور على حد بشكل مستمر وكأنها أصبحت ميزة. الجرأة على العلماء، الجرأة على رموز الوطن، الجرأة على الكبير، وكأنها بقت مسألة يعني شيء من الشهامة ان انا استطيع ان اسب اخي الكبير، وشيء من الشهامة ان اسب امي، شيء من الشهامة ان انا اسب خالي. وكأن المسألة هو ده بقى المقياس، وان حد شجاع جدا 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 طلع على الملأ وسب حد سب. طب ما انا اقوم في سلوكي وتوجيهاته ده لما ان اكون ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. هذه المسألة يعني ارى انها نحتاج إلى خطوة إلى الخلف لإخواننا العلماء والدعاة وخطباء المنابر أنهم يصيغوا عقول الأمة من أن الخلق هو يعني مضمون رسالة هذه الأمة وهذا الدين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خيرا. ننتقل للشيخ حسن ونشوف نصيحته الأخلاقية إيه وكلامه عن الاعتذار أو غيره. حسنين
ومحمدين إلهما حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المبدئ المعيد، الولي الحميد، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد. من هداه الله فهو السعيد، ومن أضله الله فهو الطريد البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وذريته، وسلم تسليما كثيرا. طبعا أنا يعني في غاية السعادة عندما أجد الدكتور عاطف دائما في كل يوم وفي كل حلقة من هذه الحلقات مصر في أول كلمة لإخواننا على أنه يوجه كلمة في الأخلاق. والأخلاق ده أمرها زي ما أخونا الدكتور حسن اتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإحنا بصراحة عندنا الأخلاق عندنا منهارة بجميع أنواعها، والله منهارة بجميع أنواعها. وأنا عشت في كندا فترة وكنت أمشي مع إخواني وأقول لهم نفسي أشوف اتنين بيتخانقوا، نفسي أشوف اتنين في شارع بيتخانقوا، وبقيت أروح وأدخل هنا وأخش هنا. في مصر هنا ممكن في اليوم الواحد أشوف خناقتين ثلاثة، خدت بال حضرتك؟
عايش في المعادي.
خدت بال حضرتك مرتين ثلاثة خناقات وسب وشتم. وهناك حديث رواه الإمام أحمد والإمام ابن حبان والإمام الطبراني والإمام البيهقي عن سيدنا عياض المجاشعي رضي الله عنه، قال يا رسول الله، وده أمر مهم جدا، إن الرجل من قومي يسبني وهو أنقص مني نسبا. شوف الكلام، الرجل من أمتي من قومي يسبني يا رسول الله وهو أنقص مني نسبا، يعني ماذا أفعل؟ شوف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. شوف النبي بيشبه إيه؟ المستبان اللي يقفوا البعض ويشتموا بعض، ده يقول له أبوك، ده يرد عليه يقول له أبو أمك، ده يقول له، ده أحيانا سب بالدين كمان، وأحيانا سب ربنا كمان بالدين. وأنا إن شاء الله يعني متفائل إن الرئاسة الجديدة والمجلس الشعب الجديد إن هو يتخذ قانون للسب وسب الدين كمان في الشارع، لأن سب الدين بقى أمر، يعني سب الدين خروج من الإسلام، والله خروج من الإسلام. فيبقى في قانون لسب الدين، الناس اللي بتسب اسهل شيء عنده ان يسب الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شوف شبههم بايه شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. فاللي عايز يبقى شيطان يبقى لما واحد يسبه او واحد اخطا فيه، زي ربنا ما قال ادفع بالتي هي احسن السيئه، ده لو واحد سبك وانت رديت عليه بادب دفعت السيئه بالحسنه. شوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإحنا نتمنى هذه الظاهرة السيئة جدا تختفي، إنك أنت طول ما أنت ماشي سامع ده بيشتم ده وسامع ده بيشتم ده ويقفوا البعض، شيء يعني محزن ومخزي. بلاد الكفر لم نرى فيها مثل هذه الأمور المحزنة والمخزية. هذا أمر، وده طبعا سوء خلق، ومن أسوأ أنواع الخلق عملية السب. وزي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، او المسلم ليس كذلك. لدرجة في حديث تاني رواه الامام احمد ايضا وابن حبان والامام الخرائطي وصححه الشيخ الالباني عن سيدنا ابو موسى الاشعري، بقول ثلاثة
خرائطه صاحب الاخلاق
بقول ثلاثة لا يستجيب الله لهم دعاء. شوف الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يستجيب الله لهم دعاء: من كان عنده امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها. شوف بقى، واحد عنده ست سيئة الخلق فلا يطلقها. وإيه هو سوء الخلق؟ عرفه الإمام عبد الله بن المبارك فقال هو هيئة راسخة في النفس تنبعث منها الأقوال والأفعال القبيحة دون فكر وروية. شوف التعريف الجميل، هيئة راسخة في النفس تنبعث منها الأقوال والأفعال. الأقوال شتيمة والأفعال ضرب، الأفعال ضرب والأقوال سب، القبيحة دون فكر وروية. يعني أول ما الإنسان حد بس يكلمه كلمة تلاقيه انطلق كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مهما يدعو الله، الله سبحانه وتعالى لن يستجيب له، لأن ممكن هذه السيدة تتسبب في أنه يقتلها، يعني على سوء خلقها ده
ولسه الاخ الدكتور حسن قايل دلوقتي على امراه بتصوم الليل وتصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار صلى الله عليه وسلم. وطبعا الاثنين التانيين، ورجل باع ولم يشهد، والله سبحانه وتعالى قال واشهدوا اذا تبايعتم، ورجل اعطى ماله لسفيه، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فاحنا نتمنى ان ظاهرة السب الموجودة في الشارع المصري، واحنا مقبلين على ان شاء الله خلافة راشدة، وانا عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى، لان كل دي بشريات الخلافة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ حسن الفيوني. ننتقل للشيخ احمد عبد الرحمن ونشوف نصيحته الاخلاقية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صح معايا إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وتعليقي على صورة الرئيس المخلوع، الحكام صنفان لا ثالث لهما، صنف يخشون ربهم من فوقهم فيرحمون من تحتهم، وصنف لا يخشون ربهم من فوقهم فيسومون من تحتهم سوء العذاب. أما الأصل في التعامل مع المذنبين اللين، والأصل في التعامل مع الشياطين الاستعانة بالله رب العالمين. أستاذنا الدكتور زكي عثمان طبعا أستاذي وشيخي، الشيخ حسن أستاذي وشيخي، يصححوا لي إن أخطأت، ثلاث آيات في كتاب الله لا رابع لها بيّن فيها الحق جل وعلا كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين المذنبين. آية في الأعراف، وآية في المؤمنون، وآية في فصلت. إنما أؤخر آية فصلت لأنها أخيرة في النزول، يعني عندنا الأعراف رقم 7 مصحف، لكن رقم 39 نزول، وسورة المؤمنون في ترتيب التوقيف في المصحف قبل فصلت، لكن فصلت نزلت بعدها، نزلت قبلها آسف. يبقى عندنا آية الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف ها وأعرض عن الجاهلين. طب والشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أما في سورة فصلت يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش لأي واحد بقى، دفعت 22 سورة من 39 نزول الأعراف ل61 فصلت، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس دي مش لأي واحد. وما يلقاها إلا الذين إيه صبروا، وما يلقاها لذو حظ عظيم. طب الشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنزيد هنا حاجتين بقى عن الأعراف، إنه هو السميع العليم، زدنا ضمير الفاصلة والتعريف بلام الجنس. الآية الثالثة والأخيرة عجيبة جدا، ترد على الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. طب الشياطين؟ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالأصل في التعامل مع المذنبين اللين، والأصل في التعامل مع الشياطين الاستعانة بالله رب العالمين.
شكرا جزاك الله خيرا شيخ أحمد. نختم كلامنا عن الأخلاق مع الشيخ زكي عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. عليكم المشاهدون الكرام والأخوات المشاهدات، علينا أن ننتبه وأن نتيقظ وأن تكون الأخلاق هي الدرعة القوية والحصن الحكيم والركن الركيب. الأخلاق بطبيعتها أساس وبيت كبير، كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل ساهم بلبنة قوية ثابتة لا تنقض ولا تنهدم. لذلك يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي
صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا يتوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصرح العظيم فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فانظر إلى كلمة مكارم وانظر إلى كلمة صالح، فما أحوجنا إلى الكرم والتكريم وما أحوجنا إلى الصلاح والإصلاح. لكن كيف نأخذ هذه الأخلاق؟ لدينا مصادر كثيرة متعددة بتلقى علينا، والذين يرفضون الدين ويقول: أنا لا أكون متدين بل لدي خلق، وده بيتصل ببنتام والأبقريين وغيرهم، ويقول لك: والله أنا أفلسف الأمور. لا، تعال لننظر إلى المصدر الأساسي الذي فيه بناء للنفس أولا، وتكوين للمجتمع، وتشكيل للأمة، وتأسيس للحضارة. حينما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. إذن حينما تحل مشاكلنا أو حينما نشخص أزمة من الأزمات، غالبا ما يقولون إن الأزمة هي أزمة اقتصادية. أقول: لا، إن الاقتصاد من الممكن أن يحل، ولكن الأزمة بطبيعتها أزمة خلقية وأزمة ضمير وأزمة نفس. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون رجاعا لنفسه، وألا يجعلها مصاحبة للباطل والكبر والتعالي. ما الذي أضل فرعون؟ كبره وصلفه وغروره. لماذا؟ لأنه يعرف الحق ويداري.
شكرا دكتور زكي، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بسؤالنا: كيف نواجه البلطجة؟ ننتظر رسائلكم على رقم 94172. ايضا معنا الصورة اللي فيها مبارك وكلامه. انتوا قلبتوا الصورة؟ هات الصورة الصح، معلش اللي يغلط يقول انا متأسف.
يغلط يغرب.
طيب، ده كلام مبارك اللي قاله اليوم، وعاوزين تعليقاتكم عليه. هنبدأ بالفيديوهات. جاهزة يا شباب؟ طيب نشوف رقم 5.
هو قال البيت الشعر ده الرئيس؟ يعرف يقوله؟
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كلمة سامع عاشور مؤثرة وتنال تصفيق حد، ومحدش قال لنا الكلمة دي فيها ايه. اولا دي مشكلة لان احنا ما نعرفش بشكل دقيق كل حاجة بتحصل جوه القاعة.
هي كانت مرافعة.
المرافعة دي ده كان التعقيب بتاع الدفاع.
تعقيب بالضبط. يعني هو المرافعة الختامية التعقيبية على ما ابدي من دفاع المتهمين.
ايوه.
النهاردة كانت المحكمة مخصصة للنيابة العامة ولهيئة الدفاع المدعي بالحق البدني حق التعقيب، ويوم الاربعاء مخصصة اليوم الاخير لتعقيب المتهمين على تعقيب النيابة وعلى تعقيب المدان بالحق المدني، باعتبار انه طبقا للقانون المتهم هو اخر من يتحدث في الدعوة الجنائية.
أيوة.
التعقيب من النيابة العامة تناول حوالي 12 عنصر من عناصر الدفاع اللي ابدي من المتهمين، واحنا تناولنا حوالي 6 اسباب تناولتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وكان لازم نوضح للمحكمة رؤيتنا فيها. فيها بعض المسائل القانونية وفيها بعض المغالطات السياسية. يعني من المغالطات السياسية القانونية الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة، لأنه الرئيس السابق ما زال رئيس الجمهورية أو أن الرئيس،
وكان ذلك أول ما أتيه من خلال ممثل الدفاع عن الرئيس السابق.
وإحنا قلنا إنه ما ينفعش تقول هو فريق مرة وهو رئيس مرة تانية، هو رئيس ولا فريق، لأنه كلا الأمرين ينفي الآخر. إذا تمسكت إنه رئيس فهو مش فريق، يبقى أنت تقر إنه مش فريق، وعندما تمسكت بأنه فريق فأنت بتنفي أنه رئيس. هو الحقيقة لا فريق ولا رئيس، لأنه الرئاسة انقضت بالثورة اللي أثرت عن تخليه بإرادة الناس والرأي العام والشعب، وتسليم السلطة أو استلام السلطة من قبل المجلس العسكري وقبول المجلس العسكري بإرادة جماهيرية حاكما لمصر بذات الانتخابات. تم إسقاط الدستور فلم يعد هناك إمكانية للحديث عن رئيس.
أي.
لأن احنا لو أجزنا الجدل بهذا الأمر يبقى أسرة محمد علي ما زالت موجودة في مصر، ما زال من حقها تحكم مصر.
لأنه آخر ورقة مضت كانت تنازل لولي العهد.
بالضبط. لأنه لم تخرج طبقا للدستور المصري، يعني لم ينتهي حكم الأسرة المالكة طبقا للدستور المصري في ذلك الوقت بالمخالفة للدستور. الدولة العثمانية نفسها خرجت مش بحكم، مش بقانون الدولة العثمانية، وإنما بقانون الثورة اللي خرجها من المشهد السياسي. كل الثورات كده. فما ينفعش نقعد نتكلم في جدل سياسي يستفز الناس ويضيع وقت المحكمة.
دي كانت أول نقطة.
دي أول نقطة. النقطة الثانية كانت تتعلق بالمادة 63 من قانون العقوبات، وإنه من حق الموظف العام وهو يؤدي واجبه بأوامر مرؤوسيه أن يستفيد بما هو مباح، وإنه يعفى من العقوبة لأنه صدر عليه أمر من الرئيس يعتقد في رئاسته وفي صحته، أو إنه هو يعتقد في مشروعه ما يقوم به من عمل. هو نوع من أنواع الدخول في دائرة الإعفاء من العقوبة عن الأفعال التي أسندت،
إنه في تسلسل قيادي هو خد أمر بإجراء ما أو خطوة.
هذا الكلام من حيث الشكل يعني ضمن تسليم بكل ما هو منسوب إليه من أفعال، بس مختلفين على
مين مسؤول،
مين عملوا هذا رغما عن إرادتهم بغير إرادة منهم، أو وهم يعتقدوا أن القانون يبيح لهم أن يقتلوا الناس. ده المعيار. أدي واحد. اثنين، لما تقال أنه لم يظلم الرئيس، طب مين رئيس الرئيس؟ يعني هل ينفع ده كلام من يصدر عن، يعني ده ما ينفعش دفاع من الرئيس. الأمر الآخر، الوزراء أو مساعدين الوزير في جميع الأحوال ليسوا في حاجة إلى رئيس علشان يتخفوا خلفه في أجل من أجل إزالة، خصوصا أنهم من البداية للنهاية أنكروا صدور أوامر مباشرة بهذا الشأن. وبالتالي قلنا انه هذا التمسك في غير محله، ويعتبر اقرار دني على مسؤولية المتهمين عن كافة افعال المستدعيين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. شفنا جزء من الحديث عن مرافعات وفعاليات محاكمة مبارك. اليوم كان ختام واعلن انه في 2 يونيو هيعلن الحكم, وانا شايف المدة طويلة مش عارف يعني ايه الحكمة, ولكن يعني نشوف انطباعك وتوقعاتك.
هو بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة طبعا يعني في جانب سياسي في القرار, لكن في جانب يصدقه هو طريقة المحاكمة نفسها. المحاكمة هذه المحاكمة بهذه الطريقة لا تتناسب مع حالة ثورية تعيشها البلد, فيجب أن يحاكم هذا الرجل محاكمة ثورية. أما أن احنا نخش في هذه المهاترات ونقعد نبرر ونقول مين اللي ألقى الأوامر ومين يتحمل المسؤولية وإيه شكل سياسة الدولة وهل الرئيس الكلام ده, أنا شايفه شيء من الإسفاف وتضييع الوقت. ده بداية طريقة المحاكمة والقواعد, القواعد المحاكمة اللي بتقول بها محاكمة الرئيس وإفساده. الحقيقة طبعا في مدلول خطير جدا جدا إن هو لازم يجيب يحاكم محاكمة سياسية على إفساده الطويل. والله أنا من أسبوع أو 3-4 أيام بالضبط احد الشباب بيطالب ناس تساعده في زرع الكبد, فانا طبعا شفت الجمعية اللي متولية الحكاية دي, لقيت في واقف في الليستة رقم خيالي. لو احنا عملناه في الزورة دلوقتي محدش عارف يقول الرقم. ناس واقفة في الطابور, شباب في مختبر عمرهم, الجمعية بتساعد اللي عايز يزرع من سن 30 لحد سن 45 او يعني في الرنج ده يعني اولى في الاولوية. ففي في الطابور 500,000 حالة. يا جماعة ايه الرقم, ارقام الجبارة دي؟ ناس وصلت لمرحلة الفشل الكامل للكبد وعايز تزرع, فانت هتعدد ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فان هذا الرجل افسد البلد هو والنظام بتاعه. مسألة خطيرة جدا جدا. بكلم الحقيقة كنت في تقييم مجلس شعب من ضمن الافساد, لجنة النقل والمواصلات استدعت هيئة السكن الحادية. حتى تاريخه الاراضي التي تمتلكها السكن الحادية مش موثقة حتى الان. ما فيش حد كده قعد وقف رفع واقع وشاف ايه اللي في ايديهم ومش تحت ايديهم. يا جماعه ما كانش حد بيحكمنا, كانت البلد مهلهله في شتى الطوائف وشتى الاماكن. فالحقيقه انا شايف ان الحكم على سياده الرئيس السابق, يعني نسال الله عز وجل ان يكون حسابه في الاخره, يعني يقينا ان حسابه سيكون عادل ان شاء الله وينال جزاءه هو والفئه التي كانت حوله. لكن التأجيل برضه ملوش مبرر. 2 يونيو في عز دوشة انتخابات الرئاسة والناس متبرجلة والناس جاية, له بعد سياسي. التعليق ان محدش يعلق على الحكم وان يبقى شكله ايه والكلام من ده, وكأن الدنيا بتوجه توجه معين. محدش برضه فاهم ليه ممنوع حد يتكلم الرئيس هيبقى شكل الحكم بتاعه ايه وهياخد ايه وتوجيه القضاء. مش توجيه القضاء بقضية الامة كلها, والامة كلها منتظرة كيف تكون النتيجة, ايه اللي هيحصل في موضوع جلال. ليه محاولة الاسفاف فيه وتهميشه وتبسيطه وشيء من ان هو يبقى الحال. التعليق بتاعه بلدي وان زارت علي عزيزات واهلي وان ضنوا علي كرام. يعني انا ارى من الحياء ان تطلب من الناس ان يكونوا كراما معك وانت كنت في منتهى, يعني انا اسأل الله عز وجل كده يعني العفو والعافية, لان هذا العقاب لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. ننتقل للشيخ حسن بسوني. انا اظن ان احنا معنا مارس كله وابريل كله
ومايو
كله 10 ايام يعني 100 يوم.
لا
100 يوم على وزن موت يا حمار.
هو طبعا حضرتك يعني احنا بنقول برضه المجلس العسكري او الجيش كان له موقف مشرف في اول الثوره, واللي هذا الموقف كلنا في الخطب الجمع وفي القنوات تكلمنا وشكرنا ربنا الأول إن ربنا هداهم وإنهم وقفوا هذا الموقف العظيم وانحازوا للشعب. ولكن بعد هذا الموقف بصراحة يعني اكتشفنا أخطاء شديدة جدا، منها مثلا هذا الخطأ الفادح اللي عمالين كل شوية يأخروا. هو هذا طبعا التأخير ده أنا شايفه إن ربنا سبحانه وتعالى بيزيد مذلة يوم بعد يوم.
صحيح.
يعني أنا شايف في نظر كده، لكن الناس اللي ما يتلاقى ناس عايزة تستريح، عايزة تشفي صدورها فيه. لكن أنا شايف يعني القذافي ده الظاهر جهنم كانت إيه مشتاقة إليه فراحت. أنا شايف كده القذافي. اللهم يا كافي ألحق مبارك وبشار وزين الهاربين بالقذافي. اللهم أنا نسألك يا كافي يا كافي أن تلحق مبارك وبشار وزين الهاربين بالقذافي. فأنا شايف إن ربنا سبحانه وتعالى بيزيد مذلة كل يوم، زي ما الأخ حسن ذكر الآية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ده عندنا مثل حتى بقول لك طلوع البلاء ولا انتظاره، ده هو كل يوم كل يوم رايح جاي متشال. هذا الإنسان لو عنده ذرة ذرة من الحياء لكاد جات له سكتة قلبية وراح في ده، كاد جاله شلل، كان جات له نصيبة، كان جات له بعد ما كان هو المتحكم في البلد وما في كلمة ولا ده. أنا لما كنت في الجيش وكنت واحد في الجيش وأقسم بالله كنت في القوات الجوية دكتور، لما كان يجي يلعب سكواش سنة 83 كانوا يحبسونا في المسجد بالخمس ساعات عشان هو جاي يلعب شوية سكواش، خمس ساعات محبوسين في المسجد خمس ساعات، وواقف بقى مئات آلاف الضباط والعساكر وما في. دلوقتي رايح جاي منظر محزن ومخزي، كأن ربنا بيقول خلي ربنا يشمت فيك كل طوب الأرض، وبعدين لسه في الآخرة لما تروح لربنا على اللي انت عملته دمر البلد علميا علميا، دمر البلد صحيا. يعني بقول لحضرتك انا ليا احنا 8 اخ اخوه ميت 3 بالسرطان منهم، ميت 3 بالسرطان منهم. نسبه السرطان في مصر 40%، بس اللي بداها برضو مين؟ اللي بداها السادات، لان البتاعه دي اللي هي الاتفاقيه دي هي اساس المصايب، لان اسرائيل دي اليهود دول يعني يعني الله يرحمه الشيخ قشك بيقول لك لو انت واقف في مكان ولا مؤاخذه جوز ديوك اتخانقهم هتلاقي جنبهم واحد يهودي وزهم على بعض، لا مؤاخذه جوز كلاب اتخانقهم هتلاقي واحد يهودي واقف. فهو اللي بداها السادات وضحك عليه كارتر وكده، واصبحت بقى اسرائيل داخله طلع عندنا دمرتنا صحيا، دمرتنا علميا، دمرتنا اقتصاديا، دمرتنا دينيا. يعني الراجل ده باع دينه وباع بلده وباع قرضه وباع كل شيء. ولذلك انا بقول كل هذه التأخيرات كلها كلها عشان ربنا اللي ما شافش قبل كده يتفرج ويشوف، يتفرج عليه ويشوف. انا رأيي في هذا الامر، وان كنا احنا نفسنا ان ربنا يعجل بيه. ما انت شايف حضرتك دلوقتي اللي بيحصل، شوف بشار بيعمل ايه في شبرا. اقسم بالله امبارح اسرة بالكامل، أسرة وكلهم أطفال وميتين. هل ربنا مش قادر ربنا ينتقم منه؟ خليه بس لما يدخل جهنم ويشوف، يشوف لما ربنا سبحانه وتعالى يصف هذا اليوم ويقول يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل اللي لسه ما بلغش ولم يرتكب إثم ولم يحاسب عندما يشوف المنظر المخزي يوم القيامة هيشيب، هيشيب من اللي شايفه. فده يعني يلا ربنا بقول ولا يحسب الذي ويحسبن الذين كفروا إن انما نملي لهم
خير لانفسهم،
خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. طب يزدادوا اثم ايه؟ ده وصلوا لاعلى درجات الاثم. اما يبيع دوله بالكامل، وان شاء الله المره القادمه لما يعني اللفه اللي جايه هتسمع كلام جميل على تاريخ الاسود ليس مبارك فقط، العالم العربي كله.
شكرا العربي.
الله يكرمك
حسن، جزاك الله خير.
الله يكرمك.
نشوف فيديو ونعود للشيخ احمد.
القران حياتي. وقعت مشادات كلامية في الجلسة الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه بين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وأحد المحامين المدعين بالحق المدني. قام على أثرها رئيس المحكمة بطرد المحامي ورفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدءها، وأعد بعض المحامين المدعين بالحق المدني مذكرة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة، قالوا فيها أن المحامي الذي قدم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدني. وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق لهيئة المحكمة في جلسة اليوم التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، قالوا أن مبارك اختتم مذكرته التي قدمها للمحكمة ببيت شعر يقول: بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وأنضنوا علي كرامة، بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وأنضنوا علي كرامة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياتي
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. شفنا تقرير عن المحاكمة، نشوف رأي حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا أنظر إلى هذا الفيديو وإلى ما قاله الفيديو اللي قبله سامح عاشور نقيب المحامين بمنظار بعيد المدى، وفي نفس الوقت يعني بناشد الآن رجال القضاء والمحامين وليتهم يسمعون لي جيدا، لأنني ما أقوله لا أبتغي به إلا وجه الله. أولا، أين دور القضاء والمحامون في تطبيق الشريعة؟ ثانيا، كم نسبة المحامين الذين يخشون الله ويتقاضون أجورا ويقفون مع المبدأ ومع الصدق ولا يترافعون عن ظلمة، وكم نسبة المحامين الذين يبيعون موكليهم لزملائهم؟ وأين الشريعة الإسلامية بالنسبة لتجريم الختان المشروع بالكتاب والسنة ورفع سن الزواج 18 سنة حتى شاعت الفاحشة في المجتمع؟ وأين تصحيح القوانين التي تقول أن زوج الزانية إذا تنازل عن زناها كتابة يأخذها ويمضي سعيدا؟ أنا استشرت بعض المستشارين الفضلاء، وأنا رجل عملت في النيابة العامة 40 عاما، استشرته في هذه القوانين الظالمة الجائرة، قال: مجلس الشعب يقرر ونحن ننفذ. وانا بقول لمجلس الشعب اللي احنا اخترناه ولاغلبه اسلاميين، بدل ما نضيع وقتنا في انا بمنعك من الاذان وقول يا شيخ فلان وانا لا ارى رفع الاذان، يعني لهذا انتخبناكم؟ نحن نريد ان نرسي في قلوب المسلمين الان ان الحاكم الظالم عقوبة لشعب ظالم. إذا أردنا أن يحكمنا عمر بن الخطاب فلنكن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد. إن ابن خلدون يقول في مقدمته الخطيرة الشهيرة: إن الله تعالى ينصر الأمة الكافرة العادلة ويهزم الأمة المسلمة الظالمة. فنحن لا نريد أن نزايد. وبالنسبة للقضاء أنا عايز أقول حاجة خفية على كثير من الإعلاميين: لا يجوز لنا اطلاقا ان نتكلم في قضية معروضة على القضاء والقضايا دي بتوزع في قاضي عضو يمين وفي رئيس محكمة وفي عضو شمال وكم عدد الاف الاوراق وكيف سيقرأها القاضي. بنستعجل مين؟ احنا بنستعجل المستشار احمد رفعت الرجل المخضرم في القضاء؟ وهذا التهييج الاعلامي لا علاقة له ابدا بالحق، وانما هو كلام باطل حق يراد به باطل. نحن لا نريد المزايدات الإعلامية كل يوم شغالين. وكل من هب ودب بيتكلم في القضاء والمجلس العسكري ومش عايزين ندخل الامور في بعضها. مال الجيش ومال القضاء. المجلس العسكري له اختصاصه والقضاء له اختصاصه، ونحن نثق بقضائنا. لكن يا مجلس الشعب يلي اخترناك على الكتاب والسنة، نفذ الكتاب والسنة وعدل القوانين وقول للقضاء هذه الشريعة معاكم واحنا بنثق فيكم، هيحكموا بما يرضي الله. اما ان نتكلم في كلام اعلام وفضائيات والرئيس هيتحكم عليه واحنا عايزين الرئيس يعدم، وواحد عامل لي حبل مشنقه ومعلقها على رقبه الرئيس. هو انت اشتغلت قاضي مكان القاضي يا دكتور عاطف؟ يجب ان نتقي الله في هذه الامور.
يعبر عن امنيته ورغبته،
ليس هذا مجال امنيات، ده قضاء. يعني القاضي سيسال بين يدي الله ماذا بما حكم وما هي الادله التي حكمت عليه، وبعدين العام يعرف ايه في الادله اللي عند القاضي.
لا، العام في القضيه دي عانى،
هو عانى من جهله هو ومن ظلمه هو. والله العظيم ان الله لا يظلم الناس شيئا، والله لا يظلم ربنا العباد ابدا، وما ربك بظلام للعبيد. هذا رايي، ويعني اقول الى الله المشتكى.
يعني انت رايك ان احنا نتعدم؟
لا، احنا ما ننطقش الكلمه القضيه امام القضاء.
انا فاهمك في دي مش مختلف فيها، لكن قضيه حسني هي قضيه الشعب كله، لانه الكل عانى. انت فسرت تفسير له وجهته.
نعم،
يعني
طب انا حاسس الشعب بعد اذنك يا دكتور عاطف، كم نسبة الذين يصلون الفجر في مصر في المسجد؟ قل لي بربك، ويريدون ان يحكمنا عمر بن الخطاب؟
1 في 5000 مثلا.
مثلا يبقى ذوقوا، يبقى نذوق بقى جزاء ذنوبنا ونرجع الى ربنا عز وجل. والله العظيم لن يرفع عنا البلاء الا اذا رجعنا الى رب الارض والسماء.
كلام جميل بس مش في مكانه، بمعنى انه ظلم حسني ظلم بين ظاهر.
نعم،
لا خلاف عليه. نعم، ومتعدد.
نعم،
تجيله من هنا تجيله من هنا.
طب وظلم عادل امام خلافه شكله ايه؟
بس خلينا واحد
30 واحد. مليون في الفيلم يا دكتور عاطف، 30 مليون جنيه بياخدهم عادل امام اللي بينتقص القضاء وانه حكم عليه 3 شهور. انا لو مكان القاضي حكمت عليه 3 سنين.
خد بالك، ما هو مين كلامك
مش 3 شهور.
واحده واحده بس كده عشان ايه النقاش. لحظه بس يا شيخ حسن، مين اللي عمل عادل امام؟
هم
مين؟
نعم،
ما هو
عادل امام مش عمل مسرحيه الزعيم وكان مهزق مبارك ليل ونهار؟
ومن ادرك ان هو مبارك قال له اعمل القضيه لامتصاص الشعب؟ في كلام كبير جدا.
طيب خلينا يعني عشان نبقى احنا مستفيدين برؤية حضرتك.
نعم،
اللي هي عكس الاتجاه. يعني نعم، انا متصور ان انت احنا
الاربعة الاتجاه صحيح.
احنا الاربعة هنبقى مخالفين لي.
لا بالعكس، الدكتور زكريا يمكن يخالفني ان شاء الله.
لا خلفك ونص.
طب هنشوف
الوقت. هنشوف الوقت. لكن احنا بنتكلم على كون انه مبارك كان ظالم.
نعم،
وتقريبا مش هنختلف عليه.
نعم،
وكون ان احنا
اكيد متفقين.
متفقين. كون ان احنا معيوبين.
نعم،
يعني احنا عندنا عيوب.
نعم،
لا يجب الا تساق عندما نتكلم عن محاكمة حسني.
نعم،
لانه ده كأنه هيبقى مبرر انه لا يحاكم. زي ما قلت لك نتعدم كلنا بقى.
لا ما قلتش مبرر
خلاص، وهو الضحية.
انا ما قلتش نتعدمش يا دكتور عاطف. انا بقول القضية امام القضاء ونحن نثق في قضائنا. في ثغرات قانونيه مجلس الشعب بقى مسؤول عنها، بدل ما يقعد بقى يضيع لي وقت في الاذان ومشروعيته واخبار حضرتك واقعد ده مش في الموضوع. واحنا هنتمنظر، احنا مش عاوزين مجلس الشعب يعرض في الشاشات خالص. اشتغلوا باخلاص لله.
ده بالعكس كده يعني افضل. المجلس الشعب كده عامل زي الدوري
الذي دوري ايه يا دكتور؟ يا دكتور زكي ده والله العظيم ده بدل ما يحل مشاكلنا عايز احنا نحل مشاكل.
طيب نسمع راي الشيخ زكي بس بعد ما نشوف فيديو، عشان واضح ان الشيخ احمد النهارده هيسخر لنا القعده.
نومي في صلاح حياه القوم عند الشده والازمات.
القران حياتي يهديني لصراطي.
يبدو انه قضيه المخلوع مبارك يعني ستحفل بالاثاره حتى اللحظات الاخيره. الجلسه رفعت بالفعل بعد دقيقتين فقط من بدايه انعقادها، بسبب مشادة عنيفة جدا بين المستشار أحمد رفعت وبين عبد العزيز عامر. وده واحد يعني المدعون بالحق المدني يقول أنه لن يعني ليس منهم، بينما هو يصر على تقديم نفسه بأنه أحد المدعين بالحق المدني. ويعني للعلم فقط، هذا المحامي هو صاحب دعوة الرد التي تسببت في تعطيل القضية أكثر من 3 أشهر، والمحكمة هو حاول أن يتحدث للمحكمة، والمحكمة في البداية بكل هدوء قال له المستشار رفعت أنه جلسة اليوم ليست مخصصة للمدعين بالحق المدني، جلسة اليوم للمتهمين ودفاعهم، إلا أنه أصر على الحديث وكان يتحدث بطريقة غير لائقة، وأراد أن يفتح ملف الرد من الجديد من جديد، ويقول للمستشار رفعت أنه لم يكن وحده هو الذي تقدم بطلب الرد. المستشار رفعت قال له لو سمحت ارجع مكانك، وأمر قادة الأمن بأن هم يسحبوا الميكروفون من أمامه، ولأنه أصر وتحدث بطريقة غير لائقة. فالمستشار رفعت انفعل ووجه كلامه للمدعين بالحق المدني وقال هذا هو مظهركم وهذا هو شكل المدعين بالحق المدني في القضية. واستمرت المشادات لمدة 2 أو 3 دقائق. قرر بعدها المستشار رفعت رفع الجلسة، وحتى الآن منذ أكثر من ساعة القضية لم تعد للانعقاد مرة أخرى. وخليني بس أقول لك أنه جلسة النهاردة شهدت يعني تغير مهم جدا، وهو أنه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة وهو الممثل النيابة الرئيسي في القضية، في بداية الجلسة تقدم بطلب يعني تقدم بخطاب رسمي موجه من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى المحكمة، إلى المستشار أحمد رفعت، وأخبره أنه لجنة الصحة بمجلس الشعب أرسلت تقرير رسمي موقع من رئيس المجلس السيد سعد الكتبني بيعبروا فيه عن جاهزية مستشفى سجن طرة لاستقبال مبارك في أي توقيت، وأنها مؤهلة للتعامل مع الحالات
الحرجة. مستشفى الليمان ولا مستشفى المزرعة؟ ولا
الليمان.
الليمان.
لا مستشفى الليمان، يعني أعتقدنا مستشفى الليمان.
علشان امبارح كان في كلام على أنه مستشفى الليمان لسه مش جاهز، وطلع كلام على أنه أصلها يدوب تستقبل حالة واحدة لمدة قصيرة جدا، هي أزمة قلبية ولا حاجة ولازم يتنقل إلى مركز متخصص. يعني أثير هذا الكلام على تصريحات لبعض المسؤولين. فلجنة الصحة وضحت بأن المستشفى جاهز والراجل لازم يروح.
والنهارده النائب العام اكد في جوابه اللي بعته للنائب العام في خطابه اللي بعته ان المقن ليه ما رأت لجنة الصحة بمجلس يعني مهلة المتهل سابق محمد مبارك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكركم بسؤالنا، كيف نواجه البلطجة؟ ازاي نواجهها جميعا، جيش، شرطة، شعب، وعلى كافة أنواع البلطجة. بلاش البلطجة الإعلامية ولا البلطجة السياسية اللي في البرلمان أو عند في الميادين، لأن دي هتوسع مننا الموضوع مش هنعرف نلمه. نرجع للشيخ زكي عثمان. دلوقتي احنا بنقول 100 يوم عشان القاضي يقول حكمه. طبعا خد بالك بعد الحكم لسه في
استئناف واجراءات ونقص.
يعني قابلني بعد 2 3 سنين بقى
ممكن اقابلك برضه وناكل ذره.
الشيخ احمد منحاز للقضاء لانه راجل شغال معاهم، فقال كلام حلو له وجهته، لكن احنا في قضيه مبارك من حقنا نتكلم فيه. احنا مش بنتكلم في ان القضاء صح ولا غلط، احنا بنتكلم على اللي عشناه وشفناه وعارفينه، اخطاء وعارفينها، جرم باين، في بطء مش هقول تباطؤ بس في بطء في بطء واحنا مستعجلين واحنا عندنا عيوب بس هو كان مفروض يصلح العيوب. يعني الحاكم عليه ان يعني يزيد حجم المعروف في المجتمع وعليه ان يزيل المنكر ويصلح, انما فكرة انه كما نكون ولا يولى علينا ماشي دي في البداية, انما بعد ان ولي علينا بقينا احنا في رقابته بقينا رعيته, فبالتالي هو مجرم وستين مجرم وميت مجرم مدام فضل 100 يوم ويستحق الاعدام 100 مرة ومن حقنا نقول كده.
لكن انت حكمت الوقت
من حقنا نحكم, ما هو اتحكم علينا.
وحضرتك ممكن يكون مد المدة دي على ما يجي وقتها يكون مات,
عشان يكون مات
ويبقى هو كده استريح, وزمان هو بيدي عليه نفسه
زمانه بيقيم. شوف الشيخ زكي هيقول لنا
زمانه بيقيم الليل عليه.
اتفضل شوف يا شيخ زكي.
نقف امام يعني ونحن نتحدث عن الميزان او ميزان القرآن والسنة, وميزان القرآن والسنة نستطيع ان نزن به اعمالا وافعالا واقوالا واحكام. وانا حينما اقف امام العدالة, العدالة اما ان تكون ناجزة واما ان تكون بطيئة او مستبطئة. فالعدالة البطيئة هي اقرب للظلم. عدالة بطيئة من الممكن ان تسبب اشتعال حرائق. ونحن بصراحة من اول هذه المحاكمة نكون امام بانوراما هزلية, من اول المحكمة او من اول المحاكمة الى الان. نرى المحاكمة قد توقفت حينما ردت او حينما طلب الرجل رد المستشار احمد رفعت وقالوا ده ما يعني لا يستحق, وتوقفت العملية 3 أشهر وروح وجاي وتعالى إلى ما غير ذلك. ثانيا العدالة الناجزة ستريح كثير من النفوس وكثير من الضمائر وكثير من الثورات النفسية أو الثورات الفكرية. يعني ربما غدا أو بعد غد تخرج مظاهرات في التحرير وفي كل المحافظات يريدون تعجيل المحاكمة بسرعة, والمظاهرات تنقلب إلى شغب وتنقلب إلى بلطجة, وفرصة سرطنة البلطجة تدخل في هذه المظاهرات. ثالثا علينا أن ندرك أن المستكبرين والمجرمين لابد من اجتثاثهم, مش اقول قتلهم لا, الاجتثاث من يعني وان يستأصلوا استئصالا كليا. حينما انظر الى شعب رومانيا ماذا عملوا في تشاوشيسكو, ماذا بسرعة خلصوا العملية. ولكن لا اقول نريد ان نكون همجيين, لا, بل ينبغي ان يكون هناك القضاء بالقصة. يقول لك في قضاء, ونحن نقول ان قضاءنا نثق به او ينبغي ان نثق به. واحنا الى الان العملية برضو فيها اخذ ورد وليه من اجل مثل هذه المحاكمات. ان هؤلاء الذين يبقى عليهم ولم يسرع في محاكماتهم بددوا الشعب, والمؤامرات كانت تخرج من سجن ترى بالتأكيد واموال. وحينما نسمع ان فلان الفلاني كان معاه فلوس, وان فلان الفلاني كان معاه لابتوب, وان فلان الفلاني كان معاه تليفونات لم تكن مرتبطة بالسنترالات او بالشركات هنا, ولكن ترتبط بدول اخرى. اذا لابد وان يكون القضاء نافذا, قضاء حتى يكون نافذا ويكون سريعا حتى لمنع الشائعات. هنفترض ان الكلام ده كله شائعات, لا, امنع الشائعة بان تجتث مصدرها, ولتكن الاحكام احكام سريعة. كم ممكن نقول احنا نعمل محاكم ثورة
ومحكمة الثورة كانت ستقضي بالفعل على كل من أجرم وكل من بغى وكل من ظلم.
مين اللي يقضي فيها يا دكتور؟
نعم،
محكمة الثورة دي من الذي يقضي فيها؟
يقضي فيها العادلون الذين يحبون بلادهم وأوطانهم.
وكيف نختارهم؟
كيف تختارهم؟ ألا يوجد رجل رشيد على الإطلاق؟
ما اشتغل مكان الدكتور عاطف.
ما هو
يعني من الذي سيختاره؟
معادلة وقضاء. قضاء.
لا الآلية والكيفية تضع يضعها المتخصصون، لكن وجود المحكمة الثورية أمر معترف به دوليا.
لا عفوا
يعني معلش يا دكتور عاطف.
لا لا خليكم معايا. خلصت يا شيخنا؟
لا لسه.
طب خلص. خلص.
فعلينا إذا أن يعني ننظر إلى، أنا مش بقول إن القضاء ينظر إلى القضاء أمامه أوراق، أمامه أوراق، أنا مش هقول له بص للثورات النفسية وبص للشعب إذا هب أو إذا خرج، لا، أمامه أوراق، هل الأوراق دي لم تسجل الظلم والطغيان والاستكبار والسرقة والسطوة؟ إذا حوسب مبارك ونجلاه والذين معه أفسدوا الحكم السياسي في مصر، أفسدوا التعليم، كل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى محاكمة سريعة.
شكرا سريعا أجزة. ناخد بعض في اتصال معنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معاك.
وطي صوت التلفزيون. وطي صوت
التلفزيون. التلفزيون من عندك.
حسنا حسنا.
ايوه فضل. لغيت الصوت معنا؟
ايوه.
طيب.
معنا؟
سامعني كده يا فندم؟
اه سامعك، اتفضل تعليقك.
والله انا كنت عايز اعلق بس بالنسبة للموضوع البلطجة او ظاهرة عامة الخروج عن القانون والتعامل عامة مع القانون. احنا بتواجه بعض الشباب خاصة اللي بيطلقوا علينا شباب الثورة، بتواجهنا مشكلة ان احنا اصبحنا خارجين عن القانون واصبحنا تكان لنا امتهانات بالبلطجة وغيره، في حين ان احنا بنجد القنوات القانونية تسمح لاخرين بالبلطجة. نستطيع ان نقول بين قوسين كده بلطجة قانونية يمارسونها ثم في النهاية لا يعاقبون، في النهاية لا يعاقبون. كنت اتمنى من الكثيرين الذين يتكلمون عن فكرة الاخلاق ان ينصفونا نحن باعتبارنا شباب حر الارادة رقم واحد، باعتبار فكرة الحرية، ان الناس اللي بتتهمنا بان احنا نبيع ارواحنا وكل هذه المجهودات التي نبذلها من اجل حفنا من المال ان احنا مأجورين او الى اخره، هذا الكلام غير صحيح. الدافع المالي او المقوم المالي هو ارخص بكثير من ان يكون دافع لسلوك انساني، خاصة اذا كان الشخص شخص مثقف، شخص واعي، شخص متعلم. ده المسألة الأولى. الحتة الثانية بقى بالنسبة للأخلاق أيضا، النهاردة بتعاتبوا مثلا الشباب على مثلا بعض التجاوزات الأخلاقية اللي بتحصل منهم، مثلا أحد الشباب شتم مثلا أو أخطأ مثلا إلى آخره. إحنا عندنا لو هنتكلم على منطق الإسلام، منطق الإسلام بيحاول في البداية أن يجد حلا للمشكلة الأساسية التي ينبع التي تكون عاملا دافعا للسلوك الخاطئ. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده لما نيجي نقول الشباب دول شتموا ليه او 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 تجاوزوا الحدود ليه؟ لان احنا من اول يوم في الثوره، كان مجلس العسكري او نقدر نقول يعني قاعد موقعة الجمل مثلا اول حدث، ولم يحاسبه احد، مع ان الفيديوهات ظاهره جدا كيف تتعامل مع الجمهور، الفيديوهات ظاهره وهو بيرحب بالبلطجيه، هل لم يحاسبه احد. ثم بعدها اليوم اللي تنحى فيه حسني مبارك، يوم 11 فبراير، خلاص صباحيه يوم 12 فبراير كنا اعتقل منا اكثر من 6 اشخاص من تحت من الميدان للشرطه العسكريه، ولم يحاسب احد ماذا فعلت الشرطة العسكرية في الشباب وتم تصويرهم من قبل بعض الأشخاص والصور اتنشرت ومحدش اتكلم. لم يطالب أحد الاعتذار ورد الكرامة للمواطن أو الشاب الذي خرج وأصيب وأهين وإلى آخره. استمر الأمر على ما هو عليه إلى اليوم. لم يقتل مبارك ما قتله المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية. تم التعامل معنا بكل قسوة، مع ان احنا لو كنا تراجعنا على عن الـ الـ الاهداف او المطالب اللي احنا بنطالب بيها لم يكن حدث اي نوع من الاصلاح. حضرتك لو تفتكر كلمة اللواء حسن الرويني في يوم 5 فبراير لما دخل وهو داخل الميدان وقال كده بالنص ومتصورة والفيديو موجود على اليوتيوب، قال كده بالنص، قال هما بيحاولوا يضغطوا علينا، احنا محدش يضغط علينا واحنا مش هنستجيب لاي مطالب. حلو، حكومة أحمد شفيق اللي احنا دم في اعتصام أحمد شفيق نقتل أكثر من شاب وإصابة آخرين كثيرين. تمام، حكومة أحمد شفيق كلفت الدولة قد إيه يا فندم؟ واتفضل يا فندم.
دلوقتي أنت يعني مش عارف بتاخدنا عشان نناقش ايه، لان الكلام اللي انت بتقول
طيب اللي
انا عندي انا مختلف معاك في معظمه، بس ده بعيد عن البلطجه.
طيب انا هقول لحضرتك اللي عايز اقوله بقى، ان النهارده انت في دافع، في سبب يخلي الانسان يتجاوز ويخرج عن الحد، خلاص، اللي هو مثلا الخلق الغير مثالي. وزي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الشاب اللي اخطا زي اخونا زياد العلي لما اخطا مثلا في المجلس العسكري او اخطا في احد الرموز النهارده، مش هو ده التعامل ابدا. لم يعتذر عن البنت، مش من حقه يضربها اصلا، وليس حتى.
اسمعني بس يا سامعني يا عبد الرحمن،
لما ينفعش يعملها عشان معلش اديني دقيقه واحده. لو جينا النهارده نتكلم على منطق الاسلام في علاج الامور او خاصه الاخلاق، دايما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هو ينزع فتيل قد يؤثر او قد يكون عاملا دافعا الى ايه؟ الى رد فعل اكبر، لان الانسان ما يقدرش يضبط سلوكياته في كل حاجه. ما نقدرش. حضرتك بتطلب مني مثاليه، وعندما تذكر مثاليه الاسلام حلو وتقارنها بالواقع الذي نحن فيه، خد خطوات اجرائيه خلاص عشان توصلني للمثاليه. خد لدي انا شاب النهارده وشايف ان احنا انتهينا كرامتنا اكثر من مره وما زالت تنتهي كرامتنا، والعالم كله موجه السنته ضدنا. انا شايف النهارده ان حتى الاخوه وحتى المشايخ والى اخره لا يلوون ابدا الى المجلس العسكري ببنت شتاء.
طيب خلاص يا عبد الرحمن،
لكن نحن اليوم
اسمعني
تكال لنا التهم.
اسمعني بس، هو انت هيشترط كلام؟ اسمع سامعني؟ الخط معانا ولا سامعني يا استاذ عبد الرحمن؟ سامعني؟
ايوه سامعك يا فندم.
انت مخلص جامعه ولا لسه؟
لا لسه.
طالب في سنه كام؟ رابعة. ايه؟
رابعة دار علوم.
رابعة دار علوم، يعني مفروض ان انت دارس علوم شرعية وحافظ قدر من القرآن وعندك علوم علم شرعي يعني.
تمام، الحمد لله، وخاتم القرآن كمان.
اي واحد يقول انا ثوري الان يبقى اونطاجي، ليه؟ اسمعني برضو للاخر.
السؤال
انت او غيرك اذا كنت عاوز تقول انك انت ثوري، انت طالب الان، المفروض ان انت في سنة رابعة، لا انا عاوز اشوف من الصور دول معيدين ومتفوقين بداية. النقطة الثانية ان انتوا بتقولوا صور اتفتحت الاحزاب وفي مؤسسات رسمية، كونك ما بتشتغلش من خلال حزب او من خلال جمعية اهلية مرخصة، فانت بتشتغل خارج النص وخارج القانون، وانت عاوز الثورة للثورة والتهييج للتهييج، ما انتش عاوز تبقى ضمن منظومة تخدم الوطن. الكلام ده صح ولا غلط؟
لا هقول لحضرتك، بس الكلام ده فيه اشكاليات قانونيه. معلش حضرتك، اولا دي اللي هم بيسموها البلطجه السياسيه، بعض الناس اصبح يطلق عليها النهارده مصطلح جديد اللي هو البلطجه السياسيه، اللي هو العمل خارج القانون. او خارج الاليات القانونيه للعمل السياسي. حضرتك معلش العمل السياسي بيمارس عن طريق اكثر من اليه، من ضمن الاليات حاجه اسمها اليات مؤسساتيه واليات لا مؤسساتيه. تمام، اليات المؤسساتيه سواء كانت برلمان او المؤسسات المختلفه للدوله، نقابات والى اخره. الاليات اللا مؤسساتيه منها الشارع والاعلام والى اخره. الاليات اللا مؤسساتيه دي عمل مشروع ومقرر في كل العالم.
لا 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 يا عبد الرحمن، عبد الرحمن سيبك من الكلام اللي سيبك من الكلام اللي حفظوه لك الجماعه وضحكوا عليك بيه. يا تكلمني بقول الله وقال الرسول، يا تكلمني بالعقل والمنطق. اسمع بس، اسمع لحتى نقفل معاك الخط. احنا مدينك وقتنا، مدينك وقتنا ومحترمينك ومبسوطين بالمكالمه، لكن عشان ده وقت.
انا كلمت حضرتك بالقانون، هكلم حضرتك بقى بالقانون اللي هو فيه.
يعني بس اسمع 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 على احسن هقولهم اقفلوا وخلاص عشان الذنوب. عاوزين الوقت.
سبحان الله وقال الرسول، سبحان الله وقال الرسول. خلاص
اسمع بس، اسمع اسمع اقفلوا عليه الخط، لان هو حفظ نفسه انه قال انا هتكلم ولما يسالني مش هرد عليه، وده مش ادب. سامعني يا عبد الرحمن؟ اقفل عليه الخط خلاص، مش هينفع يا جماعة. الشباب ده مضحوك عليه، والكلام اللي بيقوله ده كلام فيه مغالطة. انه يقول لك في آلية مؤسساتية وآلية غير مؤسساتية. اللي غير مؤسساتية ده لما يكون في دولة ظالمة وحاكم ظالم وعاوزين نشتغل من وراه. انما الوقت الدنيا مفتوحة وحرية وفيش حد مانع حد في حاجة. لو انت شغلك مباشر ونظيف وما انتش مأجور وقابض من الناس بره ومجند عشان تهدم الوطن، هتشتغل بعيد عن اللي ما بيشتغلش داخل حزب، ما بيشتغلش داخل جمعية او مؤسسة اهلية او ما شبه ذلك مما قد يستجد او موجود وانا نسيه، يبقى ده راجل بيأذي الوطن. وما يغرناش بقى انه هي مرة يأذن ولا مرة يقرأ قرآن ولا مرة يتكلم باسم الدين ولا مرة يتكلم باسم الوطنية. ده لا له لا بالسياسة ولا بالوطنية، وده بلطجة سياسية زي ما قال عليه. انما الشباب اللي طلع زي 6 ابريل وست وغيرها، اتعملت الاحزاب واتعملت الحريات كلها، واللي عاوز يعمل جمعية الوقت لأمن دولة ولا غيره.
صحيح.
ومع ذلك لم يتحولوا الى حزب ولم يتحولوا الى شيء رسمي. انت ده الحزب بيخليك تبقى رئيس جمهورية اهلا وسهلا، تبقى وزير اهلا وسهلا، تبقى في عضو في مجلس الشعب اهلا وسهلا. امال انتوا عايزين ايه؟ عاوزين شارع ونقضيها شوارع وارصفة واي حد هيجي ينعكسه؟ يبقى انتوا في ميزان القرآن والسنة بلطجية وستين بلطجية.
وكمان بيجمع توقعات من الشارع عشان يعمل برنامج.
طيب موارد. نشوف فيديو ونرجع للاستاذ حسن.
وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
على حدة شيء
عم بيرك تبقى رئيس جمهورية يا ابن
موجودين جوه صوتكم، واحنا بنحاول طول الوقت ان احنا نعمل اللي يرضي ضميرنا. اللي احنا شايفينه هنقوله وهنفضل نقول اللي احنا شايفينه. احنا موجودين جوه عشان نقول اللي احنا مصدقينه واللي احنا صدقناه سوا، واللي علشانه ماتوا زملاء كتير مننا، وعلشانه في ناس بتدفع ثمنها دلوقتي في انهم مصابين. مش هنقبل غير ان حقوق الناس دي ترجع، مش هنقبل غير ان حقوق الناس اللي في مصر مش لاقيه تاكل ترجع. مش هنقبل غير ان احنا فعلا نعيش العيشة اللي المصريين كلهم يستحقوها. مش هنقبل غير مصر اللي احنا حلمنا بيها كلنا، مصر الحرية، مصر الديمقراطية، مصر العدالة الاجتماعية. احنا يعني ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا ربنا يخليك ربنا يخليك
ربنا
يخليك. انا بشكر كل واحد فيكم وبشكر كل واحد من زمايلنا اللي وقفوا معانا جوه. احنا جينا هنا واحنا طالعين موجودون، احنا ما عندناش مانع خالص ان احنا ندفع ثمن اللي احنا بنقوله تاني وثالث ورابع. احنا بنقول اللي يفرضوا علينا عملنا احنا طالعين بس عشان نشكركم ويعني هنستأذنكم لان احنا سايبين الجلسة. احنا مهتمين ان هنشتغل لغاية اخر يوم لينا. لو لينا اخر يوم هنا هنبقى بنشتغل لغاية اخر يوم لينا. ان كل الاجراءات اللي لصالح الناس لازم تمشي بنفس سرعة
خش
من حد. احنا بنعمل اللي بيعمل بنمليه عليه ضميرنا واحنا مش مستنيين جزاء من حد غير ربنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا الفيديو وسمعنا قبلها الحوار مع الأستاذ عبد الرحمن طالب في كلية
دار العلوم
سنة
رابعة.
وده للأسف نموذج من الشباب المضحوك عليه. يعني أولا هم علموه لما أنت هتتصل بالتلفزيون افضل اتكلم وما تعبرش اللي بيسألك وقول ورا بعضه لأنه هو هيسأل مرة واثنين. لكن أنت عندك كلام لازم
توصله
واحنا سمعناه. بيضحكوا عليه بقى ويقولوا ان انت تعمل خارج المؤسسات وداخل المؤسسات. لا لا شيء في القانون ولا في المنطق ولا في العقل يقول ان احنا نشتغل خارج المؤسسات. امتى بنشتغل خارج المؤسسات؟ لما يكون فيه ظلم، فيه كبت، فيه حكومة بتمنع اهل الحق ان هم يشتغلوا من داخل المؤسسات. انما الان الاحزاب موجوده وحريه التشكيل الاحزاب موجوده والاحزاب بقت متنوعه كل الاطياف. الناصريين لهم كذا حزب والياسرين لهم كذا حزب والاسلاميين لهم كذا حزب. يعني في تنوع. اذا ما عجبتوش النوع ده هيعجبه ابن عمه هيعجبه ابن خاله. الجمعيات الاهليه تترخص وتعمل جمعيه عشان تبقى متراقبه الفلوس بتجيلها منين وبتصرفها فين وايه النشاطات اللي بتعملها ولما تغلط تتحاسب ولما تجيد وتصيب يتقال لها شكرا. انما هما ضحكين على الاخ عبد الرحمن 6 ابريل وغيرها من المنظمات بتستغل ثوره الشباب وغضبتها وحماسها وعشان تقول لها دول وحشين دول كذا دول كذا. انما طب ما كانت الاخوان المسلمين والسلفيين كانوا بيعملوا خارج المؤسسات هما كانوا مترخص لهم. ده ايام مبارك لما انخلع وبقى فيه القانون بيسمح عملوا احزاب وعملوا مؤسسات وبيشتغلوا من خلال الاحزاب ومن خلال المؤسسات. انما انت تبقى متصور انك انت وبعدين بقت لبانه الشهداء والمصابين زي ما شايفين زياد العليمي بعد ما عمال بيقول ضميري 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 كرر ضمير. وفين ضميرك ده؟ انت ضميرك ميت يا اخي ما عندكش ضمير اصلا. وكنت حكم ربنا. طيب قول قول بقى حكم انت قلت اخر ربنا فلا. طب كنت قول انا بحكم ربنا انا لما ده الجمل دي قالها بعد ما شتم المشير وشتم حسان. ده حمار وده ضارب ده غير بقى الفكة اللي معاهم وطالع كأنه ثوري وعنده ضمير وبيعتمد على ان شوية 30-40 واحد حواليه فرحان عاملينه ثوري وياريت تبقى رئيس جمهورية. وضميري ضميري ضميري ضميرك غائب مش ما مش حتى مستتر.
فيه ضمير غائب.
ضمير غائب اه فيه الضمير الغائب. معانا
اتصال زي هو كده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا مهندس عاصم عبد المجيد. معلش انا متعصب ولا ايه
حبيبي؟
آه.
يا مربحا
حضرتك ثوري اللي لازم.
انا على فكره انا معجب بمداخلتك امبارح مع الدكتور عاطف وسجلتها كتابه وراك.
الله يكرمك. مش واخد بالي يا فندم مين اللي بيتكلم؟
الشيخ احمد عبد الرحمن المنصوره.
اهلا اهلا يا فندم.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
اذكرك بس عشان تعرف ان انا حافظ
انت قلت لو اتبعنا الكتاب والسنة لرددنا على هؤلاء المجرمين بما يستحقونه.
نعم.
حصل؟
نعم.
فضل.
نعم.
احنا بنتكلم دلوقتي على البلطجة عموما، لكن الاخ عبد الرحمن لما اتصل دخلنا على البلطجة السياسية. انا قلت مش عاوزين البلطجة السياسية، احنا عاوزين بلطجة خطف الاطفال ورجال الاعمال وغيرها من الاعمال اللي بتأثر على المواطنين، لكن هو دخلنا في البلطجة السياسية.
نعم، يعني بعد الحمد لله تبارك وتعالى يعني احزنني كلام الشاب عبد الرحمن وجعلني استشعر مسؤولية كبيرة على عاتق يعني كل من يستطيع ان يبلغ دعوة الاسلام في هذا الوطن. في الحقيقة هؤلاء الشباب مغرر به، وهو طبعا يمكن سمعني دلوقتي وبعض اخوان برضو سمعني ويزعلوا من الكلمة دي قوي، لان الشباب يعني لشدة حماسه يخطئ ولا يدرك انه اخطأ. الشباب يدرك غالبا بعدا واحدا من ابعاد الصورة، او ينظر الى المسألة من زاوية واحدة، يأخذ ببادي الرأي كما ورد في القرآن. فبادي الرأي عنده اول حاجة تبدو ليه كده، اول حاجة تظهر ليه، اول حجة تقال على سمعه، اول مقال يقرأه، اول مفكر يلقاه، يؤثر فيه تأثيرا كبيرا، بحيث انه لا يكاد يتوقع او يتخيل ان هذا الكلام الذي سمعه او ان هذا الشخص الذي لقيه واستحوذ على فكره وقلبه او ان هذا الكتاب الذي قرأه قد يكون من ألفه الى يائه خطأ، هو لا يتصور ذلك. فالمشكلة هو ان دعاة الحق لا ينشرون دعوة الحق. انا اخوف ما اخافه وان اهل الدين اللي كانوا حاضرين على نشر الدعوة ايام الطاغية المخلوع انهم الان قد يصابون بشيء من الكسل، يقول لك احنا وصلنا لمجلس الشعب واللي عايزين نعمله نعمله عن طريق مجلس الشعب، وممكن كمان نشكل الحكومة، وقد يكون منا او يكون قريبا منا رئيس الجمهورية القادم، فيتكاسلون عن الدعوة. وانا احذرهم من هذا الامر الخطير، لان المجتمع يموج بتيارات وافكار ومذاهب ونظريات وعقائد، كثير منها مخالف للدين، وكثير منها يمثل خطورة على هذه الأمة وعلى مستقبلها. الشباب اللي بينادوا أو بيقتنعوا بمقولات ستة إبريل، مش كلهم، وأنا مقتنع بهذا الكلام، مش كلهم يعلمون المخطط الذي رسم لتدمير الدولة المصرية. أكثرهم لا يدرك هذا المخطط، أكثرهم مقتنع بأن الثورة لابد أن تستمر. كلهم تقريبا او اكثرهم لا يستطيعون ان يضعوا حدا فاصلا بين هدم النظام وهدم الدولة، وهم مقتنعون بانهم في حالة ثورة لهدم النظام الذي كما يقولون في ادبياتهم سقطت رأسه ولم يسقط بقية الجسد. هذه الدعاوى تحتاج الى تفنيد، تحتاج الى نستطيع ان نقول نور يقلب في قلوب هؤلاء كي يبصروا به الحق من الباطل وتبينوا الخطأ من الصواب. وكما قال الله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، وقال تبارك وتعالى في عن الفريق الآخر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا أرجو من الدعاء ألا يتكاسلوا في هذه الفترة بالذات، وخصوصا في أوساط الشباب والعمال، الأوساط التي تستهدفها الحركات المخربة زي 6 إبريل وزي سامح نجيب. وأنا برضه زعلان من الدكتور عاطف اللي ما بيبدأش الفيديو بتاع سامح نجيب. على فكرة في قناة دعتني لمناظرة مع سامح نجيب بعد أن استقلت وباركت الملف الإعلامي بتاع الجماعة الإسلامية، قلت لهم يا جماعة أنا استقل، قالوا لي بس هيجيلك يا سامح نجيب، قلت لهم حزب لوجه الله لازم أحضر ونظر هذا السامح نجيب، ولكن لم يتصلوا بي بعد ذلك. لا ادري هل سامح نجيب هو الذي فر من المناظره ام ان القناه هي التي فرت من المناظره. فانا اريد من الدعاء ان يكثفوا عملهم
في اوساط الشباب الان ما يكفيش ان احنا نجلس على خلاف وضعيه ونقول ان الشباب ده ضال ومغرر بيه. الكلام ده لن يقنعه لو كان عبد الرحمن سمعني دلوقتي ولم يكن على علم بالمخطط بمخطط هدم مصر طوال ان يقتنع بهذا الكلام من الدكتور عاطف، ويقول ان عاطف وعاصم والجماعه الشيوخ دول بيتهمونا بالباطل وهم مش عارف افاق للمجلس العسكري والى اخر هذا الكلام اللي هو دس في اذنه ولا يدرك هو انه كلام مدسوس وان ثما قد وضع له في عسل. العسل اللي هو الثوره والثورجيه ده العسل وضعوا فيه ثما كثيرا هذه الايام. يجب ان الدعاء يختلطوا بهذا الشباب، اخواننا بتوع الاخوان بتوع السلفيين بتوع الجماعه الاسلاميه، انزلوا الجامعات لو سمحتوا، مش هتعملوا مجلس الشعب لن يدوم، الرئاسه لن تدوم، الوزاره حتى لو خدتوها مش هتدوم، اللي هيدوم ليكوا هو الشعب المصري، انتوا وصلتوش الان لثقه الشعب اللي عبر عشرات السنين من الدعوه وتحمل الاذى في سبيل نشر دعواتكم، الان ما فيش اذى في سبيل نشر الدعوه، لكن انا خايف يكون في كسل. انزلوا لو سمحتوا الجامعات، انزلوا لو سمحتوا في اوساط العمال، انزلوا الشوارع، احتكوا بكل الطبقات الفقيره، مش عشان تقول له اديني صوتك، لا اديله انت الهدى لو سمحت، اديله انت الحق اللي عندك، تالف قلبه للدين، طبطب على الشباب اللي هم بيقعدوا معاه في الساعات الطوال وبينفقوا عليه عشان يضلوه لو سمحت، ادي وقتك عشان انت تهديك لنور الله، ولما الشباب ده يدخل في قلب النور هو نفسه هيبصر زي ما انت مبصر. وزي ما انت دلوقتي بتقول انا عارف الحق من الباطل وعارف الاخطاء اللي عند المجلس العسكري، لكن مش مستعد اهدي الجيش عشان ده فيه هد للدوله وهدم للدوله، وان انا استطيع ان اتحمل مفاسد المجلس العسكري لغايه ما يتوكل على الله ويمشي وتكون الدوله بعد ذلك للشعب المصري. هذا الكلام انت لم تبصره الا بدور قذفه الله في قلبك، جعلك تدرك المصالح والمفاسد وتزنها في ميزان الشرع وميزان القران والسنه كما هو عنوان برنامجك. لو سمحت انشر النور ده في الناس عشان ترتاح حتى على الاقل بعد ذلك من مشاربات كثيره في انتظار الاسلاميين، والاهم من ذلك ان تؤدي الواجب عليك في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ومعذره للاطاله
يا باشمهندس. نعم باشمهندس، اود ان يعني استفسر يعني استفسارا او يعني اطمئنك والا يكون هناك قلق. التيار الدعوه، او مش عايز اقول تيار، الطريقة الدعوية لا ولن تتوقف أبدا حتى مهما كانت المعوقات السياسية على الإطلاق. فيعني ولله الحمد هناك في مصر مفكرون وهناك دعاة يعني يستطيعون تبليغ الدعوة في كل لحظة وفي كل ثانية.
شكرا مهندس، تفضل.
أنا أخشى يا سيدي الفاضل ان جهد الحركة الاسلامية بينصرف الان الى العمل السياسي على حساب العمل الدعوي. انا عايز الشباب، حضرتك بتقول سيدعون مهما كانت المعوقات، هو مفيش معوقات، وانا خايف ان هم يكسلوا.
لا من ناحية في معوقات، في معوقات يا باشمهندس كثيرة تواجه الدعوة داخلا وخارجا. يعني طيب. اول معوق
لا 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 لا, لا مش لا مش موافق. خليني اصلا مش بتكلم عن الدعوه، خليني في البلطجه عارف. خليني في البلطجه.
ما انا بقول
لك يا باشمهندس، جزاك الله خير.
ما اول معوق البلطجه.
طيب اصل موضوع الدعوه ده موضوع، وانا موافق على كلام المهندس عاصم انه التيارات الاسلاميه انكبت على العمل السياسي وقلقانين انه تبعد عن العمل الدعوي، فبنقول لهم ارجع. طيب اخد بس كام رساله كده وارجع لك تاني يا حسن.
اتفضل يا
فندم. محمد ممدوح من كفر حافظ، رحم الله الشيخ رفاعي سرور،
رحمه الله، مات لنسته بكره.
طيب البقاء لله. ياسر لطفي محامي،
كتاب عندما طلع الغياب.
الدكتور بيقول كيف نواجه البلطجيه وهم من صنع وحمايه النظام، والله لو في رؤساء مباحث يعرفوا ربنا هننجو. محمد عطله السويس، نعم للمعونه المصريه لا للامريكيه. مهندس محمد حسين من الشرقيه، هل نتعامل معهم وندخل في مشاكل قانونيه ام نبلغ الشرطه ونسمع خلي الثوره تنفعك ده يعني ازاي يتعامل مع المصريين هيبلغ عنهم وبعدين هم يعرفوا ايه. محمد فتحي احمد طلبه ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن. مع تحيات الضيوف. عمر القادم للمنيا يوم مهله لتسليم السلاح الالي وبعدها الاعدام لمن يحمله. والله كل السلاح مش السلاح الالي بس. يعني اللي يملك سلاح غير مرخص يجب انه يعدم فورا وبعد الانذار لانه
الاعدامات عندك كتير الليلة يا دكتور.
لازم عشان مصلحة. ما هو ده الشرع ده القرآن والسنة. انت دلوقتي البلد معرض لفتن من كل اتجاه مطالب انك انت تشتد. سيدنا ابو بكر كان طيب وحليم و لكن لما الفتنة بقى خطر على الأمة
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم.
خلاص يقتلوا مش أول حاجة يقتلوا.
على حسب الجرم.
يعني أنت تقبل أنك أنت لما تتخانق مع واحد هو أنت بطولك كده هو عنده آلي
لا طبعا.
لما هيغضب عليك هيعمل ايه؟
لا خلاص ده
خلاص. ما هو ده اللي احنا بنتكلم على اللي عنده سلاح غير مرخص.
ايوه
يعني لانه جايبه عشان يستخدمه ولا جايبه عشان
زينة
في خطر. ام عمر بتأيد الشيخ صلاح ابو اسماعيل وجمعة سرحان. علي دياب اللحية مش وقته. اسلامي مش وقته. تحكيم شرعي مش وقته.
اه سلام.
ده هو ظهر مش عاجبه الكلام مش
بيقول يعني مش عاجبه هو الكلام اللي بيتقال يعني.
ام عمر
بيستنكر بول
يعني. لا هو اللي بيقول يعني.
المشكله هي ضمير الشرطه. لو شرطه شريفه وطنيه هتلمهم في 24 سنه في 24 ساعه عندهم تشوف بقى
اسمه 24 سنه الواقع
24 ساعه. سامح الفيوم من شبرمنت جيزة. مين عاد يصدق مبارك مهما قال ان الله يجزي كل نفس بما عملت. محمود من الفيوم امسك حرامي حتى بيسرق الشعر. احمد حسيب المحامي.
هو ما قالش شعر ده المحامي.
ما هو على لسانه
بتعمله. على لسانه.
هو ما عرفش يقول البيت الشعر.
انا كده ميت ميت والحبس ما يهمنيش. واعلم في خيلكم يا مصريين اركبوه وخلي بالكم من ام جمال دي غلبانه ورطتنا من غير ما تقصد. حد مغير بيت الشعر بلادي وان بالت وان بصقوا. طيب كمال الطايفه مكتفني يا مصريين. طب عموما شهر يونيو جاي والله اللي فرجكم بعد البراءه.
طبعا
مجدي عمران حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة. نرجع ليك يا دكتور حسن.
نعم.
ونشوف
هو بس انا افضل الظروف اللي احنا عايشينها بس مع فضيلة الشيخ احمد اخويا الكبير واستاذ يعني ان احنا لنا قناة اسلامية.
نعم.
احنا اللي بنقود الامة.
نعم.
احنا مش برنامج توك شو يا جماعة. احنا في نفسنا حاجات كتير عايزين نقولها لكن الناس بتقتضي ورانا. الناس بتحرك ورانا. ولازم ده يبقى منشط عريض يبقى قدام عينينا كلنا لان احنا كلامنا يسمع. غير كل القنوات. انا بتكلم كلام انا والله عايز ارجع عشان بس نخلي بالنا لان ورانا الاول. اخونا احمد اخونا عبد الرحمن اخ فاضل جدا جدا بس هو ناقصه حته ان هو يخلي باله يتكلم مع اخوه الكبير الاخبر منه والاعلم منه ينتبه ويخلي الحوار له شكله.
ده بيقول لك ايه حكومه شفيق احمد شفيق ده بيلعب معاه على المصطبة.
مساله خطيره جدا. نعم. جدا يعني
نشوف
ادب القران وهيحفظه كل اسئله عن ما اجرمنا ونسالوا عما افرغت ابا الوليد. ادب الحوار اللي اتعلمناه من ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخلق جميعا مساله عايزه واقفه مننا. مساله انا بس متحفظ على حته انا حضرتك لم اشاكك في الطبيب وكفاءته ولا عزم رسالته.
نعم.
القضاء رساله عظيمه. احنا اخوانا ليه بنتاخد المنحه مش حدش ما حدش يتكلم في دي لا في الكفاءه ولا في عزم الرساله. انا بتكلم في 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 في, في دور في دور في, في, في الاجراءات والاليات وان هم الناس اللي احنا بنثق فيهم المؤسسه الوحيده. وانا قلت الكلام ده مع الدكتور عاطف ان احنا بنطالب اول حاجه يعملها مجلس الشعب استقلال مؤسسه القضاء.
نعم.
انا هقول لحضرتك خلينا عمليين يا جماعه. احنا مش لازم نهد البنيان. احنا نوجه وننصح بينما ان نهز البنيان.
نعم.
انا دكتور عاطف انا خدت مجموعه من العلماء اخواننا في الثلاث رسائل المختلفه فضيله الشيخ نشأت عن الدعوة السلفية، فضيلة الدكتور كرم زهد عن الجماعة الإسلامية، الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي، ورحنا قابلنا الدكتور محمد سعد دين الكتاب، اتكلمت أنا لمكتبه وقلت له يا فندم هناك وفد من التيارات الإسلامية المختلفة عايزين نقابل حضرتك. فروحنا حد ما قعدنا مع الرجل، الرجل حقيقة اتكلم كلام راقي جدا 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 جدا، وهينزل إن شاء الله ممكن أبعت لحضرتك الفيديو بتاعه تنشره. قال يا إخوانا دور العلماء عظيم جدا جدا في المشروع الإصلاحي، نحن الان بصدد مؤسسه بين ايدينا، ما تشغلوش بالكم بالقوانين وتحاول الموافقات عليها، احنا عايزين ما هو المطبخ بقى اللي يساعد مؤسسه المجتمع المدني اللي هي تتحرك في الكلام ده وتساعد فيه. خرجنا من عنده رحنا عند وزير الاعلام كلمناه الحقيقه، وكلمناه في في في, 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 في احنا واحنا العلماء جايين لك نتكلم معاك في برامج رمضان وفي التلفزيون والمؤسسه ومساحه البرامج الضعيفه جدا جدا في هذه المؤسسه الحكوميه الرهيبه، 25,000 موظف في اذاعه التلفزيون، والبرامج والمساحه البرامج ضعيفه جدا واوقات غير مناسبه، ده دور العلماء اتكلمنا معاه في الكلام ده. حضرتك اما 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 نيجي نتكلم عن 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 حسني ولا انا مش صياغه المحكمه الثوريه وشكلها وادابها وضوابطها اهلها يعملوها، لكن هناك شكل رادع وقوي وسريع لضبط الامن. حضرتك امبارح اول امبارح في اربع حوادث حاصلين في حته في حته البلطجه، واخواني اتفقوا معايا ويختلفوا ان ليه البلطجه بقت اشتغلت بنظام اون واوف اثناء الانتخابات، مفيش حاله بلطجه واحده تمت في مدار الانتخابات كلها، ده يؤكد يؤكد ان هذه الظاهره في حد ماسك لها في لها بروسيس كنترول كده موجود بيقول لها اشتغلي اظهري او اختفي، بدليل انها في ادوار العمليه الانتخابيه مفيش بلطجي واحد ظهر. اين الاخوه البلطجيه؟ بلطجي فين بقى؟ عايزين نشوف البلاطيج الصغيرين.
دكتور حسن
الاخوه كمان انا اخواننا دولت المشروع دي ظاهره، نعم. مشروع البلطجه صنع امن الدوله للانتخابات وخلافه، والامر معروف ما يختلفش على حد. هذا المشروع انا مش عامله جدا، انا متحفظ على اليات ضبط هذا عزيز البلطجه. حضرتك الناس زي ما اخونا قال في التعليق ان مباحث امن الدوله مباحث الجنائيه الان تستطيع تجيبهم في 3 ايام، تجيبهم في نص ساعه، واللي وقفهم اثناء الانتخابات اصدر اوامر ان ممنوع منعا باتا بلطجي يظهر في اثناء الانتخابات، ده كان قرار لحمايه مين ويطلع مين شكله حلو، الكلام واضح للجميع لا يختلف على احد. اما هناك مستفيد في التحليل السياسي يقول لك لازم تشوف من هو المستفيد. في حد مستفيد يا جماعه؟ اوعى الاسلاميين يجوا، والدكتور الكتات اللي قال الكلام ده قال يا جماعه في ناس يهمها ان هذه التجربه تفشل، في ناس يهمها ان التجربه ما تكملش وتنجح، فيديك شكل من اشكال الفوضى. واحنا حضرتك بنعيش هذا المعنى، معنى دخول مصر ان شاء الله امنين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح وفي روايه ومن بات ومن امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فقد حزت له الدنيا بحذافيرها. هذا المعنى ثقافه الشعب المصري كله، ان احنا نحب الامن ونكره القلق ونكره التوتر ونطبطب، والله يخليكم نحب من أصل مش بطبيعتنا ان احنا شعب مبلطج، خير اجناد الارض يا جماعه هذا الشعب الاصيل، بنقعد نتغنى بره وجوه احنا ما لا، هذا التنميه اللي بنتكلم عليها وبتكلم اخونا الباشمهندس ماجد عليها، دور العلماء فضيله الدكتور زكي فعلا دورنا اصيل في هذه المرحله في إعادة صياغة وبناء عقول هذا الجيل المسلم الذي يفهم الإسلام فهما حقيقيا ويعمل به، هذا الجيل الذي لا يفرق بين الشكل والمضمون، هذا الجيل الذي تسبقه أخلاق وتسبقه أدابه، هذا الجيل الذي يتعلم كيف يتعامل مع الكبير، هذا الجيل الذي تربى على مدرسة المشاغبين بأنه يصبح واستاتيك، هذا الجيل الذي يفرح بأن منافسه الداخلية ظهر يا دكتور زكي، فرحان إن البوكسر بتاعه باين، هذا الجيل من صنع هذا الجيل؟ حد يرد عليا، أنت بتدور على إنه طلع شاب المشير دور عليه ايه اللي وصل جيل كامل فرحان ان الاندر وير بتاعه باين ويروح في المسجد طول ما هو قاعد مش عارف يصلي عشان الملابس الداخليه بتاعته باينه، ويجيب لك في الاعلان يقول لك مش اي بوكسر، هو اي بوكسر ده مش اي بوكسر، ويجيبه عريان من ورا في اعلان على القنوات الفضائيه كلها انه متميز في احد المشروبات، يعني بيشرب مشروب، ان الولد ده مش طبيعي، ده الولد ده مش اي بوكسر يا بوكسراتك، والكلام ده بقى على الملأ ويتناول في الاعلام، وتعايز تقول لي ان هناك جيل بادبياته
ما يمكن يقصد بوكسر،
لا يقصد البوكسر يا دكتور عادل اللي هو نوع من تطور يعني للشرط الشرطة المنازل الداخلية، حاجة تزعل أن يكون هذا المستوى وهذا الأداء، وتقول لي حضرتك نتجت عن إيه؟ هذه كانت المقدمات فكانت هذه النتائج، عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب يسير في الشارع والأطفال تجري ويتبقى طفل، فقال ما جيتش ليه؟ قال لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك ولم أرتكب ذنبا فأخافه منك، قال من أمك؟ أنت مين يا ابني؟ مين اللي ربطك؟ طلعت إحنا عايزين ناس جبناء، إحنا نريد رجال وشباب يقولون قولة الحق لكن بكامل الأدب. ده فيش تخطي للاداب. انما عايز اقول لحضرتك ان ده مجتمع تفتخ يا جماعه. مين اللي يقدر خال الان يقدم ابن اخته او عم يقدم ابن اخوه؟ العم لا يستطيع ان يقدم ابن اخيه خاصه ان مراته خد زعاله ولا اخوه زعاله.
الاب مش قادر يقدم ابنه.
طيب المقدمات اصبح الان الضروره الملحه في صياغه عقول وبناء الشباب اللي هو العصب الحقيقي. وهو ده مناط الحديث بتاعنا من الاول. ان البلطجه دول اخواتنا عايزين زي ما الدكتور عاطف قال محتاجين قانون قاسي وصارم. ان حضرتك انت عارف حضرتك في امريكا اول ما سافرنا امريكا الدكتور عاطف يقول لنا ايه؟ اوعوا تتحركوا بعد الساعه 8. امريكا ام الدنيا. بعد الساعه 8 احنا غير مسؤولين عنك والشرطه غير مسؤول عنك وما تشيلش فلوس معاك وتتعامل بالفيزا كارت وتشتغل في امريكا. انا كنت اتعجب اقول لهم انا ابني بينزل السوبر ماركت الساعه 1 بالليل. ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ عمر حد شغله احنا مروحين دلوقتي هنروح متاخر ولا جايين بدري؟ ابدا. الحقيقه من الامن مستتب اما هذه الظاهره واطلاقا لاشاعه الفضل ولا التراحم على ايام حسن مبارك. مش هنترحم على ايام حسن مبارك. ما لا نترحم على ايام سوداء. ايام دار ايام مرعبه. ايام عشنا جميعا فيها في القهر والظلم. والحته الاخيره بقى زي ما الدكتور عاطف قال معنا راقي جزاك الله كل خير. يا جماعه احنا في التراك دلوقتي. اللي عايز يسجل جمعيه بيسجلها في 3 ايام. اللي عايز يعمل اي حاجه شرعيه بيعملها في يومين اثنين. بقتش في مشكله. اللي عايز يقول اي حاجه بشكل مؤسسي بقى لنا عم حد.
في بقى حاجه اعظم من ده كله سلوكك انت كمسلم مع كتاب ربنا وسنته.
بس
ما انتش منتمي لاي فصيل بس انت منتمي للاسلام.
صحيح صحيح الله يستر عليك. فالحقيقه يعني عايز اقول ان احنا في ظل هذه الهواجس النفسيه احنا بنطالب استقلال مؤسسه القضاء. بنطالب اخواننا في مجلس الشعب الحقيقي بيشتغلوا شغل راقي جدا جدا جدا. وهم يا اخواننا اللي بيفرض على البتاع فيه اكتر من 80% من جهودهم في اللجان. وانا اتصلت الحقيقه قبل ما اجي باربع خمس مسؤولين لجان الحقيقه كلموا كلام راقي وقال عندنا في الاجنده كلام كتير جدا جدا. وهو دكتور عاطف قال لي ابلغ حضرتك الدكتور المهندس صبري عامر رئيس لجنه النقل والمواصلات ان تبقى في لقاء للجان يبقوا موجودين احد اللجان بصفتهم يتكلموا ويقولوا ايه اللي وصلوا لضرر. يعني بيكلمونا على قناه السويس وازاي تعمل حواليها مناطق صناعيه تخدم. كلام كبير جدا جدا.
دي موجود. دي قناه منافسه. انا بضحك معاه عشان اقطع اخد منه الكلمه.
اتفضل يا فندم.
شكرا دكتور حسن.
اتفضل يا فندم.
رسائل سريعه. حسن زين من الوراق بيقول على الكلام بتاع حسني بيقول له بلدك مين يا عم؟ بلدك امريكا واسرائيل مش مصر يا خفيف. محمد ياسين ضربني وبكى وسبقني واشتكى. سيد الاجهوري بلدي وان بعتها فليست عندي عزيزة بيغير. واهلي وان صاروا علي كرام. عبد العزيز حجازي يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني نزرع القمح في سنين وتطرح الكوسة في ثواني. هو ده عصر مبارك وعصبته. ام زياد خلاص يا ناصح العصافير طارت. ناصر عيد ابرد من الحلاق اللي حلق وما دفعش الحساب.
اللي ابرد من الحلاق يعني اللي
حلق. سالم
بس انا بنعترض على اهانة الحلاق.
سالم سلام بيحييكم. دكتورة سمية حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا اللي اختشوا ماتوا. ابتسام البنا بلدي يا بلدي انا نفسي اعيش في بلدي بلدي طنطا وهاكلكم على لسان حسني وهاكلكم في الاوانطه او هاكلكم الاوانطه. نايل ابو زيد لو كنت هربت طبعا كنت
هربت. على فكره اللي قال طنطا دي عادل امام. بس طنطا عايزها اوانطه.
لو كنت هربت طبعا كنت هتلعن بلادك واهلك زي ما بعتهم وسرقتهم. الله يسامحك. فين الوحش يرد عليك؟ عاشور الدغوغي يا مبارك تقصد اسرائيل. محمد هاني بالبيس لم يكن الشعب المصري عزيز عليك ولا كريم عندك يا كذاب. ابو بتول من شبين الكوم الان وقد عصيت.
انا وقد عصيت قبل
وكنت من المفسدين. هاشم الشناوي الشرقيه برضو الان وقد عصيت. هدى زيدان ها انت بتشحت يا حنين مليون هتتشنق ولو يا لئيم. ده الحسن خالد. علي ابو الطاهر ومحمد علي الثعلب لم يقع في المصيده. الثعلب لما يقع في المصيده يرسل روائح كريهه كانه ميت. ياسر خلف صدق المخلوع الشطر الاول يقصد اسرائيل والثاني يقصد اكرامي بتاع الاهلي.
تاني بقول ايه؟
وأهلي وإن ضنوا عليا
كرام كرام على أكرامي على أكرامي يعني.
محمد إسماعيل من اسكندرية: إن لم تستحي فقل ما شئت.
نعم.
أهاب: أين أنتم من اقتحام المسجد الأقصى بالأمس وتبيت؟ وحاضر نشير نتناول الحاضر.
نعم.
حسن خالد: نأجر لهم بلطجية من الفلول. ده بيتكلم على البلطجية.
نعم.
أبو سعد من المنصورة: نعطيهم حقوقهم أولا من مسكن ثم نعلمهم حرفة ونجمعهم برجال الدين وإلا نواجه البلطجة بتجديد العقوبات وتفعيلها. يا أبو سعد أنت
برافو المنصورة.
نعم
برافو بتاع المنصورة.
لا أنا ضده يعني. إحنا الأول نصدرهم
مع الحلقة كلها.
لا بس هو بيقول نوفر لهم مسكن.
نعم.
وبعدين نعلمهم.
نعم.
وبعدين نجمعهم بتوع الدين.
نعم.
وبعدين نشدد العقوبة. لا على التوازي. احنا لازم يشدد العقوبة.
نعم.
واللي يغلط يتقطع رقبته وفي نفس التوقيت نشوف حقوقهم ونردها له. لانه انا لما استنى خمس ست شهور او سنة كام ما هو لو انت اتأذيت مش هتقول الكلام ده يا شيخ احمد. يعني لو انت ماشي من هنا
لا تجوع فيها ولا تعرى. لابد لكل حاكم ان يوفر.
لا بس مش معنى انك انت مش معنى انك انت
حاجياته الاول
واحده واحده. بس يا احمد انت بتتكلم شرعي. هو يجوز ليك انك انت عشان ما الوقت تقوم تقتلني او تخش عليا البيت
بسلاح اقتلك
خلاص.
ده 100 عنتر أأمن بلد في جمهوريه مصر العربيه.
المشكله انت من هنا ماشي لحد 100 عنتر هتمر على 100 بلد.
والله كلها امن وامان.
طيب نتمنى
ذلك. ربنا يستر. الحمد لله.
دكتور مسعد احمد رمضان: سعيد بن سويف: القضاء يطبق الشرع مش هنلاقي ولا واحد بلطجي.
نعم.
ابو سعد تاني من المنصوره: جزاك الله خيرا. انا ما انفعش بودي ترشح للرئاسه. عاوز يديني بدايه.
لا لا هي ليه
ده هيندموا لما يجبعوا كل الرؤساء دول. هيتسال عن الحواري والأزقة واللي هنا واللي هنا والصغير اللي بيتصدى ليها لو فاهم ينسحب.
كفى واحدة من آل الخطاب.
ده احنا عندنا كم موظف الواحد بقول يعني يا رب واحد يبقى يشيل بدالي.
نعم الله يقويك.
نصر عبد العزيز أبو المطامير بحيرة: والله أنا إن قدر لي أن أحكم مصر يوما لن تهنى إسرائيل طرفة عين.
جميل.
ده كويس يعني. ده عاوز على طول هيعلن الحرب.
ايوه ان شاء الله.
فاطمه الخضري ام بهلول: نحن المتسولون ملاك عمارات الايجار القديم. صبرنا كاد ينفد ولدينا خطط لهدمها على رؤوس مغتصبين.
الله اكبر.
ما انت صبرت كتير يا حاجه فاطمه. اصبري شويه. أيوة. وربنا يرد لك ويعوضك. انتوا مظلومين. نشوف فيديو ونرجع للشيخ حسن.
نعم.
أزمات القرآن حياتي في إسرائيل. القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وعند النوم
فيه
صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن الكريم. نذكركم بسؤالنا: ماذا نفعل أو كيف نواجه ظاهرة البلطجة المتفشية بشدة وبقوة وبخطورة في مصر؟ يجب أن احنا شعب وجيش وشرطة نتحد ونواجهها جميعا وبوسائل متعددة. تركها يا جماعة خطورة متزايدة، وإذا كان هناك من يريد أن يعطل الثورة وهناك من يريد أن يبعد الإسلاميين عن الحكم فهيعتمد على سلاح البلطجة. سلاحين: موضوع الإضراب ومعاه المظاهرات والاعتصام والعصيان المدني دي سكة، والبلطجة سكة تانية. الاثنين دول الجناحين اللي الشيطان، شياطين الإنس ومعهم شياطين الجن، هيستعملوهم لإفساد مصر والإضرار بمصر. فاحنا لازم نواجه البلطجة بدري وبيد من حديد ويعني بلا رأفة وبلا رحمة. عموما احنا شفنا الاستاذ محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب صاحب موقعة الخرطوش الشهيرة اذن، وده شيء جيد، الاذان فضله عظيم والمؤذنون يعني لهم اجر عظيم عند ربنا عز وجل.
اطول الناس لكن اعناقا.
الاذان ده كان على سلم نقابة الصحفيين فيما اعلم، وانه احنا بنؤذن عشان نصلي، وهو يعني هذا المكان مش مكان للصلاة، لكن تعالوا نحسن الظن واذانه كان لله وعشان وقت اذان وقد اذن. انما بنقول للاخ ابو حامد: يا اخ ابو حامد ما دمت انت تقي قوي كده وورع قوي كده وما بتضيعش الفرصة الا وتعلي كلمة الله عز وجل وبترفع الله اكبر، انا عايز اشوفك في مجلس الشعب اللي هو مكانك الطبيعي، مش مكانك الطبيعي على السلالم. على السلالم دي للغلابة، انا روح اقف على السلم او ناخد اي حد من ضيوفنا ونعمل موضوع على السلم. انما انت ده انت مسؤول ومنتخبينك واخترناك ضمن 508 واحد او ضمن 498 واحد منتخبين. اذا انت مش مالي عينك مجلس الشعب، استقيل ويطلع اللي بعد منك يخش مكانك يخدمنا، وخلي لك انت السلم، يعني انت خليك واقف على السلم بتاع نقابة الصحفيين وهو متاح وبلاش وحلو، وخليك في قيادة الثورة المزعومة اللي انت عاوز تقودها عشان يرشحوك يقولوا ان انت ممكن تبقى رئيس. ربنا يبارك لك ويوفقك ان كنت تصلح وعاوز تعمل ثورة جديدة اعمل. لكن انا بقول لا يصلح ان انت تكون عضو مجلس الشعب الصبح وبالليل هتبقى ثوراجي، والاثنين ضد بعض والاثنين بيعكسوا بعض. وانا لو في مجلس الشعب هقول لك تعالى وحاسبك، انما ده دي نوع من المراهقه السياسيه المرفوضه اللي مش مصلحتنا، ده حقوقنا بتضيعوها ليه؟ اذا انت نائب مراهق، احنا الدوله مش في مرحله مراهقه. اذن حلو، بس خليك بقى حكم وقال الله وقال الرسول في كل حياتك ونسمعها منك لما تتكلم. لما انت اذنت وبعدين قعدت تتكلم على قتل الثوره وقلت لنا هل عندك شرعيه دينيه؟ هل لك مبرر من القران؟ هل لك مبرر من الحديث، من السنه النبويه، من السلف الصالح؟ عندك دليل انك انت تعمل هذا الانشقاق وتعمل هذا التفتت ولا ما عندكش؟ نشوف راي الشيخ حسن. في اتصال؟ طيب معلش معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
معنا دكتور محمد عبد الغفار ابو طالب، استاذ القانون الجنائي. مرحبا بسيادتك.
اهلا بيك.
احنا بنتكلم على ظاهره البلطجه وازاي نواجهها عمليا على ارض الواقع يا دكتور. يعني حضرتك شايف الظاهره وشايف ابعادها وخطورتها، في روشتة الان نفعلها مباشره عشان نقضي عليها مبكرا؟
هو بالنسبه لظاهره البلطجه اساسا هي ظاهره منتشره في المجتمع المصري على مدار العصور، لكن للاسف الشديد الظروف الامنيه التي مرت بمصر من بعد الثوره حتى الان اطلقت على البلطجه صوره جديده. اصبح المواطن المصري اللي بيمارس عمل البلطجه بيتمتع
الشعر في نفوس المواطنين محمين بأهداف جديدة عملتها الثورة وأفكار جديدة وصورها القاعدة إن إحنا لازم نقضي على هيبة الشرطة للأسف الشديد إن الضغي إذا ما أشراك شرطي أو اجتماعي لازم يستمر في يخيه ويستمر في ظلمه ويستمر في تنادي لأن البطاقة عكس التكوين بتاع الزمان اللي كان بيتقوى اللي فيها نوع من الشهامة ونوع من المروة. أما اللي موجود حاليا في مصر أعتقد إنه أسلوب جديد طرق على المجتمع المصري بعد الأحداث. وأعتقد طبعا والإخوة الحضور يتفقوا معايا في الجزئية دي إن لولا الغياب الأمني في الفترة الأولى للثورة ما كانش هيبقى ده سلوك المواطنين. أصبح دلوقتي كل مواطن بيستطيع أن يخرج من بحره ممكن يمسك سلاح عالي أو سلاح ناري.
معنا يا دكتور دكتور محمد انفصل الاتصال شباب. طيب نعود للشيخ حسن وكنا بنتكلم على
الأذان
والأستاذ محمد
أبو حامد
وتزعمه لفكرة أنه يعمل مجلس قادة الثورة ويعمل برلمان شعبي.
بس حضرتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما كلنا متفقين ان الثورة اول ما بدأت لم يكن هدفها هو اسقاط النظام ولكن ربنا هو اللي اسقطه سبحانه وتعالى. وانا كنت من الناس اللي يعني بعد ما بدأت باسبوعين لا حوالي 10 ايام كده او 12 يوم وبقيت اروح وكنت امشي بين الناس والله كأنك ماشي في الحرم اقسم بالله ناس متطوعة ناس شيل الزبالة وناس البنات عمري ما شاب اعتد على واحدة ولا اللي كان الاتوبيس بيطلع الاتوبيس لو معاك قرشين بتنزل ما بتلاقيهمش. كانت فعلا ثورة خالصة لله سبحانه وتعالى. بعد ما وكان لي الشرف يوم الرجل ده مغار كنت في التحرير وكنا ساجدين في الركعة التانية والله كنا في الركعة التانية وكنا ساجدين في صلاة العشاء كنا نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وكنت ساجد. وأنا هذا اليوم يعتبر مش عايز أقول أفضل يوم في حياتي لدرجة إن الناس كان يبقى وقت الصلاة لو رميت إبرة تسمع صوتها رغم إنك كان يومها تحت 8 ملايين وإحنا في الركعة التانية في أول سجدة راحت الصوت طالع مرة واحدة كانوا أطول ركعتين باقيين في حياتي الركعتين اللي كانوا باقيين من المهم كان يعني أنا لن أنسى هذا اليوم أبدا. كان فعلا شباب تقي طالع لوجه الله سبحانه وتعالى. أما الآن لما تنزل التحرير تلاقي شوية شياطين حليق حواليك صورة إنس لكن أفعالهم أفعال جن دول فعلا عايزين يدمروا الثورة. هذا أمر البلطجية اللي منتشرين. الأمر الثاني اللي الأخ أحمد أبو حامد ده أنا هرد عليه بس بكلمة قالها الإمام ابن سيرين مفسر الأحلام لما جاء إليه رجل وقال له يا إمام أنا رأيت في النوم أنني أؤذن بس قال له أنت قال له ستحج البيت هذا العام وبعدين راح قال له جزاك الله خيرا يا إمام وانصرف. جاء واحد آخر وبعدين قال له يا إمام قال له نعم قال له أنا رأيت أنني أؤذن قال له تعالى جنب هنا قال له تعالى قال لهم استدعوا له الشرطة استدعوا له الشرطة بس مش انت يا دكتور استدعوا الشرطة استنى نسيت الدكتور استدعوا له الشرطة ليه يا إمام قال له ده حرامي حرامي فالناس قالوا له وفعلا تبين انه حرامي قالوا له يا إمام كيف عرفت قال الأول رأيت على وجهه سيم الصالحين الصلاح فأولته بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وما هذا رأيت على وجهه الفساد والضلال والبغي والظلم فأولته بقوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهو ده من أنصار سويرس خدت بال حضرتك رايح عايز
تعمل انت زي حضرتك ما قلت مكانك البرلمان رايح تاني تعمل ايه؟ ايه اللي وداك هناك في هذا المكان؟ وبعدين خلاص الثورة انتهت، الثورة انتهت وان شاء الله ربنا يحفظ هذا البلد، اقسم بالله ان شاء الله ستحفظ. وكنا هنا حضرتك قبل 25 قلت حضرتك ستمر 25 بخير، ولما جه الاضراب بتاع العصيان المدني وخطبنا قلنا للناس اطمئنوا والله لن يستجيب اليهم، باذن الله لن يستجيب اليهم احد، وبفضل الله الناس ظهرت العقول. حضرتك عندما تشوف الاستثناء على الدستور الاول هي نفس النتيجه على استثناء الدستور الثاني نفسي نتيجة الانتخابات. يعني فعلا النسبة هي النسبة، يعني الناس عندها وعي ديني، فإن شاء الله الله سيحفظها بإذن الله وسيتم الأمر بإذن الله. الأمر اللي بعد كده بالنسبة لمحكمة مبارك حضرتك عايز، هو الأمر طبعا طويل. الأخ اللي قال حضرتك عندك هنا فيه جملة قال له خيروح يروح على بلده إسرائيل وأمريكا. يا دكتور أسوأ قرن مر على العالم الإسلامي هو القرن العشرين، أسوأ قرن ضاعت فيه الخلافة الإسلامية وتم احتلال جميع العالم الإسلامي كله، مصر المغرب تونس الجزائر، ما عاد بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أصلا ممنوعة إنها تحتل، العالم الإسلامي كله تم احتلاله، كل العالم الاسلامي
احتلت فكريا.
ده انا بقول لحضرتك احتلت والله حضرتك الاثنين. وقال لك ده كان ليه تخطيط تخطيط تخطيط، وهو لويس التاسع، لويس لما جه مصر هنا قال ايه؟ قال لن نستطيع ان نقضي على الاسلام من خلال الحروب، انسم هؤلاء الناس عندهم قناعه اللي بيموت فيهم بيخش الجنه، واحنا عارفين ان احنا رايحين في داهيه رايحين في داهيه، اللي هيموت مننا هيروح في داهيه. الايه بتاعت سوره النساء بتقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بس المعنى
وانهم لا يجوز تلاوه القران بالمعنى، بيقول ايه؟ وانهم يالمون كما تالمون وترجون،
ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
ولا تهنوا في ابتغاء قوم،
ان تكونوا
تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. فاحنا اللي عارف اللي بيخش اللي بيدخل من اللي بيموت عندنا بيخش الجنه، فهم عندهم هذا الاعتقاد، فاحنا عايزين نقضي عليهم فكريا زي الدكتور ما بيقول،
نتمنى ذلك
اتفضل حضرتك. فان شاء الله هنكمل بقى عشان الاخ احمد ياخد دوره، واقول لحضرتك المخطط اللي تم 10 خطوات في سنه 1907 تم هذا المخطط وقضي على، يعني تم العشر خطوات هقولهم بسرعه كده كلمات بس، وبقول لحضرتك اعلق على نمره 1 القضاء على الخلافة الإسلامية، على الحكم الإسلامي بإنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية. نمرة 2 القضاء على القرآن ومحوه. نمرة 3 القضاء على الوحدة العربية وإشاعة الفرقة بين قادة العرب والعمل على توسيعها ما أمكن. نمرة 4 إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي، وشفنا الدكتاتورية اللي احنا كنا عايشين فيها والقمع والهم والغم الذي أصبنا به خلال هذه الفترة. وبعدين إبعاد العرب عن القوة الصناعية حتى يظلوا مستهلكين للسلع الغربية، ممنوع تصنيع في البلد العربية في البلاد العربية، منع أي قائد مصلح من الوصول إلى الحكم حتى لا ينهض بالإسلام مرة أخرى كما نهض به صلاح الدين، إفساد المرأة المسلمة وإشاعة الانحراف الجنسي. بعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لابد من وجود دولة غربية في المنطقة ونقف جميعا معها لتقضي على العرب في كل شيء، وجاءوا بإسرائيل ووضعوها في هذا المكان في سنة 48، وكل اللي بيأتوا الفرقة اللي جات للمشير وجايين من آخر الدنيا وجايين لابسين عسكري، جايين لابسين ملابس عسكرية، جايين تهددوا ايه؟ انتوا جايين عشان خاطر عيون إسرائيل؟ وانا اقول لحضرتك جميع القيادات التي تقود العالم كله الإسلامي قيادات يهودية، يا اسماء مسلمين فقط اسماء، وشفنا زين الهاربين ده ماذا فعل؟ كان منع الحج وقال للناس ما تصوموش، الصيام بيأثر على العمل. والله احنا لينا اخوة كانوا في تونس حلفوا لي بالله ان امن الدولة ماسك مقصات واقف في الشارع المرأة اللي لاقوا صوتها طويل يقصوا في تونس، ممنوع دخول اي كتاب ديني. لكن القنوات الدينية لما دخلت ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب لنصر هؤلاء.
شكرا.
فالحمد لله.
جزاك الله
ان شاء الله.
معنا الصلاة.
الله
يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
تفضل. وعليكم السلام.
انا طبعا يعني حضرتك عارف ايهاب عدلي.
اهلا المهندس.
اهلا اهلا.
لما عليك
المحب لحضرتك دكتور جدا يعني.
مرحبا بيك.
عزك الله. فاحيي حضرتك واحيي الحضور الكرام. صراحة انا يعني اتمنى من الله تبارك وتعالى ان يعني يحشرني معهم يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا يا دكتور انا طبعا كنت لسه داخل البيت فسمعت اخر جزئية في المكالمة التي كانت بينك وبين الاخ عبد الرحمن من ميدان التحرير، ولم اسمع كلامه بصراحة اول مرة، او ممكن اقول المرة الثانية اللي انا شفت فيها حضرتك متنرفز. ودايما انا يعني من خلال كثرة الجلوس مع حضرتك يعني ارى موضوع الاحتمال عندك يعني يحمد في شخصياتك كثيرا يعني يا دكتور. فبصراحة لما لقيت النرفزة اللي حضرتك اتنرفزتها والزعل ده انا قلت لابد ان ادخل مداخلة بحيث يعني اوضح بعض الامور لحضرتك تزيل النرفزة والزعل الغير معهود على حضرتك. اما اتكلم الباشمهندس عاصم عبد الماجد فتح بعض الاشياء اللي كانت في نفسي، ولكن انا اريد ان يعني اؤكد على بعضها لكي تتضح الصوره لمشايخنا وللدعاء في مصر ان في خطا معين حدث. هذا الخطا يعني خلانا فقدنا شبابا من خيره الشباب، واستقطبهم اناس غيرنا بطريقه ولا حول ولا قوه الا بالله. نحن نتحمل جزءا كبيرا من المسؤوليه والتبعه بسبب تقصيرنا. هاخد الموضوع مع حضرتك يعني خطوه خطوه ومش هطول ان شاء الله. طريقتك معايا في الحلقات اللي بتقعد تشير لي بايديك انا اخلص ان شاء الله، مش هطول مع حضرتك ان شاء الله. الامر الاولاني يا دكتور لما كنا في مدرسه التحرير كان اي نعم الدبابات موجوده والجيش المصري انتشر في مصر للقضاء على حاله الانفلات الامني. كان في ناس يا دكتور مع وحضرتك رحت ميدان التحرير والحضور الكرام ذهبوا الى ميدان التحرير.
لا انا ما رحتش والله يا ايهاب.
خليه بس يكمل. يلا اتفضل.
انا ما رحتش.
كمل.
طب خلاص يا دكتور، بس انت حضرتك من الناس المؤسسين.
مش انا اللي بيكلمك الشيخ احمد بس هو بيقاطعك.
وانا اقول هذا الكلام كثيرا.
فضل.
اقول هذا الكلام ليس نفاقا مع حضرتك، ولكن يعني فعلا
كمل يا باشمهندس.
القضيه الاسلاميه في مصر تفجيرها تفجيرا قويا كان السبب يعني بعد فضل الله عز وجل لحضرتك بفضل الله عز وجل ليس نفاق. اللي ذهب لميدان التحرير وراينا هذا الامر باعيننا، ممكن اجيب لحضرتك صور موجوده عندي على الموبايل، كان في ناس نايمه تحت الدبابات، مش ملتحيين، مش مثقفين، مش ناس ممكن تقول عليهم ان هم طبقة من الطبقات اللي يشار إليها بالبنان. لا، ناس طبيعيين جدا جدا بجلاليب، ناس فلاحين، ناس عمال نايمين تحت الدبابات بيرسلوا رسالة للجنود اللي في الدبابات، لو انتوا اتحركتوا هتتحركوا على جسدنا، ولو الناس شافوا في التلفزيونات ان احنا اتدهسنا بالدبابات مصر ستقوم قومة لن يستطيع احد ان يقمدها على الاطلاق. ثم جاء يوم 11 فبراير وانا كنت في ميدان التحرير في اليوم ده وكنت بايت قبليها. فعلا يا دكتور والله العظيم يا دكتور الشباب كلهم سواء اخوان سلفيين، الشباب اللي حضرتك من ضمنهم اللي اتصلوا على حضرتك دولت، وفيهم ناس افاضل جدا يا دكتور كما سابين لحضرتك الان، كله كان مستعد ان يشتبك مع الحرس الجمهوري، وكله كان يتمنى ان تاتيه طلقه في صدره لكي ينهي هذا الحكم الفاسد. ما كانش فئه اسلاميه فقط، كان الجميع يد واحده. اللي حصل ان حسني مبارك انخلع ونصب الامر الى الجيش، واحنا ان شاء الله نثق في الجيش المصري ثقه كبيره، ولكن احنا عندنا ثوره، يا اما ان تكون هذه الثوره ثوره مشروعه، يا اما ان يكون حسني مبارك مظلوم.
خش يا اختصر بقى.
اه اللي حصل بعد كده يا دكتور ان الشباب دول كانوا موجودين، معلش انا اسف جدا، الشباب دول كانوا موجودين معانا اللي هم بتوع التحرير والشباب العاديين، الثوره مستمره، كانوا موجودين معانا في اسمها اللجان الشعبيه. والله يا دكتور كانوا يحترمون الاخوان المسلمين
كله كان حلو. خليني دلوقتي
اسمعني يا دكتور،
التاريخ لا يكفي، انا عاوز تاريخ
المغرب. انت الخطا يا دكتور، انت حبيبي.
طب اختصر
عليا معلش، يعني اكني جيت بالسياره وجت عندي.
اتفضل.
كانوا بيحترموا المشايخ جدا وتقربوا الينا لدرجه ان في التتريسات اللي موجوده على الطرق كانوا بيستاذنونا الاول نحط ترس هنا ولا لا، نعمل لجنه هنا ولا لا، في احترام ومحبه والله. وعشنا معاهم ايام من افضل ما يمكن. ثم بعدما ظهر يعني الاحزاب، وهي احزاب مشروعه زي ما حضرتك قلت، وفعلا ان الواحد يشتغل تحت رايه حزب، جه عيد من الاعياد فاتعلق في المصلى بتاع العيد يافطه عن حزب الحريه والعداله لاخوان المسلمين، ويافطه عن الدعوه السلفيه. ثم واحنا خارجين من صلاه العيد لقيت الشباب دولت واقفين على جنب. بقول لهم في ايه يا شباب؟ يقول لي يا شيخ ينفع كده يا شيخ؟ نتراكم خالص كده. قلت لهم ما فيش حد حاول يعمل ما انت عارف ان انا لا سلفي ولا اخوان، انما منهجي سلفي. قلت لهم ما فيش حد من الدعوه دي ولا الدعوه دي حاول يعمل معاكم اتصال وتفاعل؟ قالوا لي اطلاقا وركننا تماما. في الوقت اللي اتفتح فيه الامر ريم ماجد في قناه اون تي في ويسري فوجه وغيرهم فتح الباب لهم وبداوا يجيبوا
الخلاصه الباب. الخلاصه يا باشمهندس،
الخلاصه يا دكتور ان احنا قصرنا ان احنا نذهب لهؤلاء الشباب.
موافقة.
ونحاول نقول لهم تعالوا معانا.
موافقة.
كان الاخوان يحاولوا يشتغلوا مع الاخوان بس، السلفيين يحاولوا يشتغلوا مع السلفيين بس.
تمام.
الشباب دول يا دكتور اقسم لك بالله العظيم فيهم نقاء لا يعلم به الا الله.
تمام.
فيهم رغبة في الخير لا يعلم به الا الله. انا اشد على يد الباشمهندس عاصم عبد الماجد واقبل رأسه ورجله في الكلام اللي قاله. احنا محتاجين ان احنا نقول لهم احنا اهو بوصل لك رسالة من أخ اسمه عمر من بلبيه بيترجاك يا دكتور إن زي ما القنوات التانية فتحة الباب للشباب بيعملوا معاهم حوارات ويقعدوهم ويكلموهم، افتح الباب أيضا أنت ليوم بس في الأسبوع جيب شباب، والشباب دولت يكون معاهم واحد من المشايخ أو اثنين، مش لازم يكونوا حرية وعدالة ولا سلفيين ولا بناء وتنمية، لا جيب كل الأطياف ويكون حوار مفتوح ونقول لهم احنا هم معاكم، احنا بنحبكم، احنا ما بكناكمش، انتوا كان لكم فضل كبير، وانتوا كان عندكم ثوره عظيمه والله بشاشه وجهك وانفتاحك على الناس، وان انت مش متلون بلون معين لا سلفي ولا اخوان بتحب التيار الاسلامي، ستجد صدى كبيرا، والغضبه اللي كانت في حضرتك والزعل اللي في حضرتك هيتحول بعد ذلك الى خير، وستجد ان الشباب باذن الله عز وجل يحبون ما يسمى بالاسلام وينقذهم الله
عز وجل. شكرا، جزاك الله خيرا مهندس ايهاب. انا متفق معاك ومتفق مع المهندس عاصم، لكن نتفق على الاداب.
بس انا مش متفق معانا على حاجه اسمها ما يسمى بالاسلام.
طيب خلينا واحده واحده. الوقت الاخ عبد الرحمن اتصل وانا سعدت باتصاله، ورغم ان هم قالوا لي ان هو من 6 ابريل بس مش عاوز يعلن، وانا احترمت ده وما اعلنتش، انا قلت ان هو 6 ابريل.
حافظ القران ما ينفعش.
انا ما قلتش ان هو 6 ابريل، ومع ذلك سمحنا له يتكلم براحته. سالته كذا سؤال عشان اراجع استفهم منه بعض الامور، كطريقه هم متدربين على ان انت لما تتكلم لا تتوقف، لازم فكرتك تصبها للاخر. فانا سبته فبراجعه مره واثنين وثلاثة، وانا هراجعه بأبوة وبمحبة وبأخوة عشان نفهم. فظنيت انه الخط هو مش سامعني، فقالوا لي هو سامعك بس هو اللي مش عاوز يسمعك، فراجعته مره واثنين وثلاثة، وبعدين حسيت انه بيسرق الوقت من الضيوف وبالتالي من المشاهدين. ساعدت لما قال لي ان هو دار علوم، قلت يبقى عنده الحد الادنى من الفهم الشرعي.
لا فاهم،
المفروض انه يكون
لا ونطق ايات قرانيه.
انما احنا موافق ان احنا نتحاور معاهم ونستحمل غلاستهم واخطائهم، لكن يبقى الاساس في اداب التعامل موجود. يعني يجي يحضر معانا هو وزمايله ويجيبوا عشرات ونحاورهم مره ونفشل احنا لنفشل مرة واثنين وثلاثة ونحاول تاني وثلاثة ورابع، ولازم نستحملهم لان ده واجب علينا، مش بمزاجي مش بقشاشة، واجب علينا ان احنا نستوعب الاخرين، هم شباب احنا بنقول لهم علني انتوا ربما يغرر بيكم، عاوزين تتفاهموا معانا نتفاهم معاكم مفيش مشكلة. طيب نشوف فيديو ونرجع للشيخ احمد.
اللهم اجعله خفيفا، عندك امتحان بكرة يا شيخ.
يهديني لصراطي ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يعني في
سؤال الأخير، انت زعلان من الرئيس السابق حسني مبارك ومن ولاده ولا زعلان عليه؟ سؤال صعب انا عارف شو
هو ده السؤال اللي انا سألتك. هقول لك هو السؤال ده جه، هقول لك
على فكرة انا عايزك تتكلم بمنتهى الصراحة.
ماشي.
ناس عندنا
ناس علقت طبعا واتكلمت على ان ده ما عندوش انتماء، بس ايد الرئيس السابق لما وصل. انا ده طبعا ده ماضي، انا لما جاي بطل افريقيا مع مصر مع منتخب مصر، وكان اياميها الرئيس محمد حسني مبارك كان رئيس مصر، كان هو اللي قاعد على الكرسي، كان رئيسنا، كنا كلنا بنقول رئيسنا رئيس محمد حسني مبارك. فانا وصلت مع زمايلي في المطار من غير ما احس، طبعا قرارات تلقائي، ولقيت نفسي بعملها. ما عرفش بقى عملتها ليه، عملتها عشان ايه، ما كانش في هدف، انا عملتها من غير ما احس. وكان هو وقتها كان ابونا، كان هو رئيسنا. طبعا الوقت الوضع اختلف النهارده، اكيد الفتره الجايه احنا هنمر بفتره انتخابات وانتخابات رئاسيه، وهيجي في رئيس جديد. الرئيس الجديد ده طبعا هيبقى هو رئيسنا، هكن له كل الاحترام، هيبقى بالنسبه لي زي ابونا. هو اللي بيمثلنا، هو اللي بيبقى عارف احنا عايزين ايه،
مفترض يعني
اكيد. فانا طبعا ساعتها لو اتحطيت في الموقف ده تاني، مش هقول بقى ان انا هدخل ابوس ايدي، انا لو الموقف ده حصل تلقائي مش هحس بنفسي بعمل حاجه يعني حاجه، بعمل انجاز تاريخي مع زمايلي. في الاخر بيجي الرئيس بنفسه يستقبلنا، فهو اللي بيمثلنا، هو طبعا بالنسبه لنا دي حاجه كبيره. فعشان كده انا بقول، انت سالتيني طبعا سؤال ان دي حاجه كانت حصلت في
الكاري. انت بتهرب كده بترد على اللي حصل على الفيسبوك. بس
طبعا احنا كان علاقتنا باولاد الرئيس السابق كان علاقه، احنا كنا لاعيبه منتخب مصر بتمثل مصر بتفرح ملايين، فكانت علاقتهم بينا كانت علاقه، كانوا بيجوا يزورونا في المعسكرات.
لا علاقه مش كده،
كان بيجوا دايما في معظم المعسكرات بيزورونا في المعسكرات، احنا ما كناش طبعا متدخلين في الجزء ده خالص، كانوا بيجوا يزورونا، كنا احنا بنكن لهم الاحترام، كانوا اولاد الرئيس وكانوا بيسدونا، وكل ده اللي كان بيننا وبينهم. سياده الرئيس لما كان بيقابلنا السابق كان بيجي في المناسبات الكبيرة اللي هو مباراة مهمة جدا، او لما كنا بنعمل انجاز. لكن انت بتسألني ان انا زعلان منه،
انا بقولك زعلان منه ولا زعلان عليه؟
انا هقول لك انا حاجة، هو طبعا لو حد كان يقول ان كان ممكن يتخيل ان اللي بيحصل للرئيس السابق كان ممكن يحصل، يتقال عليه انت عبيط. فهو بقى يعني الوضع اللي بيحصل ده انا مش عارف يعني اقول لك زعلان عليه وزعلان منه.
تمام.
لان في الاخر احنا كان في عندنا المعاناة، مش عارف اقول لك ايه يعني، انا السؤال صعب جدا. وعشان كده انا
مين اللي صعبان عليك في العيلة؟
في الايه؟
في العيلة
بضمير؟ استاذ علاء، وانا بقول استاذ علاء عشان انا احترمه جدا، وانا ما شفتش منه غير كل حاجة حلوة، وما كانش في اي مصالح ولا كان في اي حاجة، ولا عمري طلبت منه اي حاجة. بس هو الشخصية اللي انا بحترمها وهفضل طول عمري احترمها، لان انا اتربيت على
على انا والله العظيم جسمي بيقشعر وانا بتكلم الكلام ده. مش يعني انا لو مرت الايام ومرت السنين وشفت قدامي وسلم عليه هفضل اقول له استاذ علاء استاذ علاء عشان انا بحترمه عشان بحبه.
اشكرك جدا. بقالنا ساعتين بيجي على النت انك بتجمع توقعات شعبية خارج مجلس الشعب. الموضوع ده حقيقي؟
بص يا حبيبي مش توقعات شعبية. احنا كنا بنحاول نعمل مأسسة للثورة بان احنا نجمع الائتلافات والحركات الثورية كلها تحت مظلة واحدة بحيث تجعلها اكثر تنظيما وتجعل رأيها بيوصل للجهات الدستورية والتشريعية زي مجلس الشعب وزي الرئيس اللي هيجي وما شابه بشكل منتظم مش بشكل عشوائي وبشكل فيه تجميع لكل القوى دي بحيث انها تبقى مؤثرة اكتر. لان لما كل الائتلافات دي هتتجمع مع بعض هتبقى معبرة عن وجهات نظر لملايين من الشعب المصري. وانت عارف ان انت لما تكون بتعبر عن وجهة نظر ملايين بتاخد شرعية اكتر نبع من شرعية الملايين اللي انت بتعبر
عنها. اكيد الخطوة دي طلبنا بيها كتير وتأخرت كثيرا ولكن جميل انها تبدأ.
الحمد لله احنا ابتديناها وعملنا مجلس قادة الثورة والنهاردة ما كناش بنجمع توقيعات لكن كنا بنعلن عن الحركات اللي انضمت لينا.
ايوة.
احنا انضمنا الى الان حوالي يمكن 65 حركة ومنهم حركات كبيرة يعني زي 6 ابريل زي صورة الغضب الثانية زي ائتلافات وحركات نقابية كتيرة جدا الالتراس الاهلاوي والزمن يعني انضمنا حركات كتيرة جدا. وانا في الحقيقة بطوف دلوقتي المحافظات من شرقها لغربها عشان نجيب حتى الائتلافات اللي موجودة في كل المحافظات.
أيوة.
الهدف مش ان احنا نحل محل اي مؤسسة دستورية لا هنحل محل مجلس الشعب ولا عايزين نلغيه ولا هنحل محل اي كيان دستوري وانما احنا عايزين ننظم آلية تعبير الشعب عن رأيه وافكاره في ظل التكامل والتعامل مع هذه المؤسسات. فعايزين ننظم التعامل بالحركات دي. الحاجة الثانية انت تعلم ان خلال الاشهر الاخيرة دي كان في بعض تجمعات ثورية كانت بتخترق من بلطجية ويبتدوا يعملوا تصرفات افقدت المد الثوري شعبيته عند المواطن المصري العادي. فاحنا من ضمن اللي احنا هنشتغل عليه ازاي نضمن ان تعبيرنا السلمي ده وتعبيرنا عن الشعب لا يعطل عمل ولا يقطع طريق ولا يظهر في 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 كدر في اعتداء على مؤسسة ولا يسمح لبلطجية يندس وسطه بحيث شعبيته وشرعيته في قلوب المواطنين العاديين اللي هم بيزعجهم لما يلاقوا المشاهد الاخيرة اللي كانت بتتراءى دي انها يعني ترجع تاني مدينة شعبية وشرعية في قلوب المواطنين العاديين. احنا بنعبر عن رأينا بشكل سلمي ما بنستخدمش الفاظ فيها سب او قذف في التعامل مع اي حد. هنبقى مصرين على انجاز مطالب الثورة هنبقى مصرين انه لا دستور ولا رئيس في ظل حكم العسكر. هنبقى مصرين على انه ما يحصلش ما يسمى بالرئيس التواطئي ان هم يتواطوا عشان يعملوا مسرحية الانتخابات رئاسة الجمهورية وهنصر ان يحصل انتخابات رئاسة الجمهورية فعلا حقيقية ما هيش تواطئية. مصرين على انجاز المحاكمات وانها تكون محاكمات حقيقية ما هي سورية اكمال تطهير مؤسسات البلاد ومش جايين نلغي اي شرعية دستورية لاي كيان وبالتالي احنا معترفين بمجلس الشعب وشرعيته الى اخر ذلك.
طبعا ده شيء مهم جدا. تعتقد ان او التارجت اللي انتوا حاطينه للائتلافات والحركات اللي تنضم قد ايه تقريبا؟
احنا عندنا تقريبا ما يقرب من 450 حركة وائتلاف متفاوتين من حيث العدد وعدد الشعب المنضم ليهم على مستوى الجمهورية يعني وفتحين حوار مع تقريبا قرب 300 منهم وعاملين زي قواعد للانضمام اي حد عايز ينضم لينا الى اخر ذلك يعني. وفي الحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي يعني هنقول رسالتي الاستراتيجية الان يعني انا هشتغل عليه بكل مواتيب من قوة لان الثورة اتفرقت وتركبت وتكاد تكون بتفشل دلوقتي نتيجة عدم تحقيق الخطوة دي من زمان.
بالظبط بالظبط هي خطوة غاية في الاهمية ومعبرة جدا. احنا كده معناها ان نستطيع ان نصل لمجلس قيادة ثورة
ان شاء الله يا فندم. هو المبادرة اسمها مجلس قيادة ثورة وفيها متحدث العبد الفقير لما بيتكلم اخذ شرعية من ان كل الحركات والائتلافات الثورية دي اجمعت اللي معانا على ان ليا شرعيه التحدث عنها وباسمها.
ده شيء جميل. دلوقتي بتتحدث باسم 65 حركة وائتلاف
اللي هم منضمين معانا طبقا لما توافقوا عليه.
طيب في بنود اساسية لمجلس قيادة الثورة، في خريطة تأسيسية، في هيكلة؟
احنا عاملين مجلس تنفيذي عام بيضم رؤساء الحركات دي، يضاف اليهم اي عضو في البرلمان ولا اي شخصية عامة هتعمل على المبادئ اللي احنا بنشتغل عليها، وهنبقى بنجري يعني زي اجتماعات دورية بنناقش المسائل وبناخد قرارات بالاغلبية المطلقة. القرارات دي بيعبر عنها ثلاثة اسمهم مجلس قيادة الثورة، العبد الفقير وزياد العليمي ومصطفى الجندي، دول الموجودين الان، واحنا فاتحين بابنا لكل القوى طالما انها او لكل الرموز طالما انها تشتغل في ظل المبادئ اللي احنا متوافقين عليها، اكمال مطالب الثورة، عدم السماح بالمنطق التواطؤي ومنطق الصفقات، انجاز محاكمات عادلة ناجزة، اكمال تطهير مؤسسات البلاد، وضع رؤية حقيقية لمصر ما بعد الثورة، تقول ايه الاحلام اللي احنا نزلنا عشانها، وفي قسم اقسمنا جميعا النهاردة قدام نقابة الصحفيين في ان احنا لن نفرط في مطالب الثورة اللي سقط فيها شهداء، الاصرار على ان احنا نبني مصر جديدة وليست مصر بالمنطق التواطؤي، ان احنا نعمل شوية رتوش لكن لا نحقق نهضة حقيقية لمصر يعني.
طيب في نواب مجلس الشعب تانيين معاك يا استاذ محمد؟
معانا زياد العليمي ومعانا مصطفى الجندي وفي اربع خمس نواب عرض انضمامهم للمكتب التنفيذي اللي هو هيضم رؤساء الحركات والائتلافات دي، وجاي الان التنسيق في الاطار دوت ان شاء الله.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوان المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا، كيف نواجه ظاهرة البلطجة المتفشية في مصر، وهي ظاهرة شديدة الخطورة وتحتاج مشروع قومي ونهضة جماعية ضد هذه الظاهرة. ننهض جميعا لنقف لها ونقول لها ستوب، يكفي، البلاطجة يجب أن يزجروا ويجب أن يخافوا ويجب أن يردعوا ويجب أن يعاقبوا ويجب أن يقبض عليهم، وده كله لازم نعمله جماعي. الانتظار جريمة. القادر على أنه يواجه ظاهرة البلاطجة ويتأخر يوم واحد مجرم، لأنه في هذا اليوم ستحدث عشرات الجرائم وهو يبقى مسؤول عنها قدام ربنا، وفيها ستهدر دماء ويقتل ناس وتسرق ناس وأعراض واغتصابات وانتهاكات وترويع وتحدث يعني وعدد وإحنا شايفين. هو مشكلة الأنابيب دي كانت إيه؟ ما هي مشكلة بلطجة. لو آمنوا العقاب ما كانوش هيطلع طائفة تستولي هي على الأنابيب عشان ثاني يوم ولا بعد ثلاث أربعة أيام تبتدي تبيعها بضعف ثمنها 20 مرة. ده بلطجة. لو في دولة وفي قانون وفي تخويف من الخطأ والتجرؤ على القانون ما كانش حد يخطئ. في معنى اتصال؟ طيب احنا شفنا الاستاذ محمد، قلنا شفنا محمد زيدان لاعب المنتخب القومي بيتكلم، وده نوع من الشباب وبنحترم وجهة نظره وصدقه. شفنا نوع تاني من الشباب الاستاذ محمد ابو حامد استكمالا للتقليعة، يعني هي سميها تقليعة بتاعته كده، تقليعة المفلس، عضو مجلس الشعب خارج بره يعمل مجلس قيادة ثورة هيلم 5-6 آلاف ائتلاف وحركة اضربهم في 10 خليهم 5000،
لا ما يجوش والله،
واضربهم في
خمسة الواحد في خمسة
وبعدين عشان تعرفوا انه يعني لهم بتوع ديمقراطية ولا بتوع منطق، يعني حتى السذاجة في الديمقراطية او السياسية عندهم عينوا نفسهم هو وزياد العليمي. لاحظوا زياد العليمي، زياد العليمي ال 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 السباب اللعان الشتام الذي يسخر من ال من السنة ومن اهل ال من السنة، ومصطفى النجار، التلاتة عينوا نفسهم رؤساء لمجلس قيادة الثورة.
ما شاء الله.
طب انت مش عندك الديمقراطية والحرية والعدالة، طب قول احنا هنعمل انتخابات، قول احنا حتى مؤقت، ما قالش مؤقت، انما هو عين نفسه البحث عن السلطة والبحث عن الموقع، وهو مش مالع انه يبقى مجرد نائب جوه البرلمان، فعاوز حاجة، عاوز حاجة اكبر، فخارج بيعمل لنا شوشرة.
هو من غير كلام حضرتك الله يرحمه شوخي، انا بحبه جدا وبحب شعره، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، يمشي في الارض يهذي ويسب الماكرين، ويقول يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الفجر فينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، كذب من ظن يوما أن للثعلب دينا.
شكرا شيخ حسن، الدور عندك يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لا نريد أن نؤذي من فوقنا، ماذا لو خرقنا خرقا في نصيبنا فنسقي، ولا خلي بالك من الغرض الشريف ده، ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم
لنجوا
جميعا. أبدأ بمحمد زيدان الرئيس السابق، وإحنا بنلعب في إفريقيا، لقينه فين ده؟ لقينه فين ده؟ يجي على شاشة التلفزيون: أما ترى البحر تطفو فوق سطحه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر. هذه الجيف التي تظهر على الشاشات، خير رمضان، معتز مطر، مش عارف عمرو الليثي، عمرو الليثي مستضيف احمد فؤاد نجم الشاعر الكبير، بيقول له ايه رايك في الحشيش؟ قال له حبيبي. اتصل بيه مذيع تاني يقول له ايه رايك في
الحشيش بتاع الارانب؟
حسن ما توقفنيش،
حشيش الارانب.
بيقول له ايه رايك في الملك الحسن؟ قال له هنطوع دين امه. احمد فؤاد نجم الشاعر، هو واحد رص لي كلمتين على مصطبه سموه شاعر. هو الشاعر ده يا دكتور زكي مش له اصول وله قوافي وله اوزان، واخد بال حضرتك؟ والله العظيم الكلام ده يجيب الضغط، الكلام اللي احنا شفناه على الشاشه ده يجيب الضغط لاي انسان بيفهم او بيحس. هؤلاء الناس نريد من مجلس الشعب الموقر ان يقضي على هذه الاشكال من الاعلام. يا استاذ دكتور عاطف في قناه الان اسمها التيت، شفتها؟ قناة اسمها التيت، رأس شهر 24 ساعة. من الذي بثها في هذا التوقيت؟
ما تعرفش حد.
مين اللي بث هذه القناة؟
انت بتقول اسمها
المجرم. ايوه اسمها التيت، 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 24 ساعة رأس شرقي في بلد الاسلام، في بلد الازهر. واحد يأذيني في الرصيف؟ طب ما انت عندك مجلس الشعب، اختاروك ليه؟ اللي اختاروك جهلة زيك، اللي اختاروا هذه الاشكال تخش مجلس الشعب التشريعي عشان يشرعوا شرف. ايه دول؟ هؤلاء الناس يخرقون السفينة. وانا بضيف الى هذا بقى، وده واقع، اشهد الله من فوق سبع سماوات اني اعيشه واهل بلدي يسمعوني الان. قبل الثورة يا دكتور عاطف كان كل ليلة عندنا في متعنطر ناس بتجري ورا بعض بالسيوف والسكاكين والسنج. قسما بالله بعد الثورة ما حصل وقعت بلطجة واحدة في متعنطر. الهادي هو الله. قرية ميت عنطر كلها سمعاني دلوقتي، ما فيش اثنين اتشكلوا مع بعض بعد الثورة.
مجلس الشعب ليك كده؟
لا لاحظ، انا عايز اقول لابني كمان ايهاب عدلي اللي بيقول احنا مقصرين، انا كل يوم في محافظة، انا كنت بالجفجافة في سينا، ورحت السويس، ورحت الفيوم، ورحت بني سويف، ورحت بورسعيد، ورحت جميع بلاد المسلمين. شباب زي الورد اللي بيحضرونا في المساجد، هؤلاء الشباب هم تربية الحزب الوطني. حسني مبارك كان مربي شباب بيكتبوا على صدورهم لا للارهاب، اللي هو احنا، هم اللي قضوا عليه، الجزاء من جنس العمل.
شكرا شيخ احمد، جزاك الله خيرا. لكن انا مع دعوة المهندس عاصم عبد الماجد ودعوة مهندس ايهاب عدلي ان احنا يجب ان احنا نهتم بشباب 6 ابريل وامثالهم من الشباب، ولازم نتحاور معاهم ولازم نتواصل معاهم ولازم نقنعهم بالصح والغلط ولازم ننورهم ولازم ننتشلهم من الفخ اللي الناس حطاهم فيه ونرجعهم لقال الله وقال الرسول ومصلحة الوطن ومصلحة الأمة وأداب الحوار وأداب التعامل وأخلاق التعامل مع الكبير وعلى الصغير ومع الصديق ومع الكل، وإزاي نحافظ على دورنا وإزاي نأدي دورنا، لأنه السائر ينضج يكبر، السائر لما تمضي عليه سنة يبان عليه النضج، ما يبقاش هو قاعد نفسه هو بتاع زمان، يبقى أنت عندك تخلف، إذا ما كبرتش يبقى عندك تخلف. نشوف الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد أبو زيد الفقي، إزي حضرتك؟
أهلا أهلا يا مرحبا دكتور عاصم، برحب بسيادتك وبضيوفك الكرام.
الله يكرمك، أوعى تترشح لرئاسة الجمهورية، خليك كده، خليك نفر زي حالاتي.
لا يا نفر من كل فرقة.
اتفضل.
حضرتك موضوع البلطجة ده وموضوع الأخطاء اللي بتحصل بالإخوة ديت، دي محتاجة حاجة من اثنين، يا إما القانون يتفعل يا إما يحصل وضع شعبي، وضع شعبي لكل هذه الأمور، لأن اللي بيعمله زياد العليم والناس ديت ده قمة جبل الثلج يا دكتور عاصف، يعني مقدمة لمؤامرات ضخمة جدا بتستهدف التيار الإسلامي في الأساس وبتستهدف استقرار مصر وجيشها في المرتبة الثانية. وأنا مستغرب يعني دولة بحالها عارفة إن هؤلاء يريدون فناءها ومتدولهم فرصة وبتحرصهم، يعني لما مرشح لرئاسة الجمهورية زي عمرو موسى يروح دمنهور وبعدين الشباب يعتدوا عليه والناس يحجزوه ساعة، وقبل كده حصل للبنات وقبل كده حصل لفلان وعلان، اشمعنا زياد العلامي واخد راحته رايح جاي وشبه بيكون محروس هو وغيره وغيره وغيره، يعني هؤلاء الناس انا مش فاهم بالظبط مين اللي معاهم ومين اللي عليهم ومين اللي ضدهم ومين اللي مش ضدهم، يعني اللعبة النهاردة اصبحت غامضة جدا وضبابية وغير مفهومة وغير مفهومة، ولا بد ان الناس اهل مصر اهل مصر المحروسة يتولوا امرهم بانفسهم، المسألة زادت عن حدودها، واللي ضد الوطن معروفين بالواحد، وهؤلاء يجب اما ان يعيشوا في هذا الوطن ويسعدوا به ويسعدوا غيرهم، وإما أن يحاكموا بالقانون أمام قضية من الطبيعي بس على وجه الفور ومن بكرة إن شاء الله.
معنا؟
أيوة دكتور عاصف معاك.
اتفضل.
كمل يا دكتور.
أيوة معاك.
كمل يا حبيبي.
أنا معاك.
طيب شكرا، يبدو الاتصال فيه مشكلة، في اتصال تاني؟
ازيني من عنده؟
اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلموني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضلي.
دكتور عاطف، ربما يضع سبحانه وتعالى سره في أضعف خلقه، وقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ عمر. أنا عندي يعني بالنسبة للطالب اللي هو ابننا، أنا أستاذة في الجامعة على فكرة، يعني فأستاذة علم بس يعني محبة للقرآن وللمشايخ والقناة الحافظ، وكاتبة الستر بتاعكم على السبورة عندي للطلبة ولأحفادي بحفظه لكم، الستر الجميل بتاعكم
ربنا يكرمك،
القرآن وحياتي. وبعدين في حضرتك الطالب دون يعني عبد الرحمن قاعد يكرر كلمة حلو حلو كل شوية، يعني بين ما لا في احترام للكبار لما يقول لك حلو يعني ما واضح انه لا لغة عربية ولا دين ولا اي حاجة، يعني ما فيش ثقافة يعني بتاعت حتى واحد بيدرس علوم القرآن زي ما قال الشيخ محمود شعبان. الطلبة طالعين يعني لا يفقهون شيء. عندي مبادرة يعني نفس الكوكبة دي كلها الجميلة اللي عند حضرتك يستتيبوا مثلا، يعني انا الله اعلم يكون رأي غلط او صح، يستتيبوا حسن مبارك مثلا، يعني لو يذهب بالشيخ العظيم اللي قدامنا دوا مع الصورة والمشايخ العظام دولة، ويعني مش هنستفيد حاجة من قطع رقبته، ومش هتقطع رقبته لأنه فوق الثمانين، ونقول إن نستتيبه يمكن حد يروح له وناخد ثروته للبلد وكده ونعمل له استتابة، يعني ربما تكون ده في رأي يكون في صواب، يعني الشيخ العظيم هذا اللي قدامي اللي وهذا وده وشيخ حسان ومحمد الصغير وحضرتك يا دكتور عاطف، ونستتيبه يعني ونرجع الفلوس ويفضل في السجن برضو او يعني يفضل في المستشفى او ما شابه يعني، والشيخ العظيم ده البسيوني والناس الحلوة دي قوي تذهب ليه لاستتابته، ومثلا ابن الثاني محمد حامد ده لو في واحد يستتيبه، يعني انا اميل للاستتابة لو انا اخطأت وفي حد يستتيبني انت كده غلطانة، ربما الواحد يرجع يعني تكون نفسه لوامة او يعني مش عارفة، نفسي اعرف الرأي في هذه المسألة. ولكم جزيل الشكر وربنا يوفقك يا رب العمل الصالح للمسلمين اجمعين.
شكرا جزيلا. صلاة تاني
دكتور امين.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت الاستاذ عبد الرحمن؟
ايوه يا دكتور
اتفضل. مرحبا بك. لحظة اسمعني بس لحظة انا اسف لو انا احتديت عليك او انا غلطت، لكن انا حابب انك انت تستفيد واحنا منك برضو نستفيد. اتفضل.
الله يكرمك يا والدي. والله انا بس كنت عايز اقول حاجة، ان الظروف اللي كان فيها المكالمة كانتش ظروف كويسة، انا كنت في مكان غير مناسب فما كنتش سامع
صوت. طيب اتفضل.
فما كنتش عارف يعني اسمع حضرتك وتقولي انا للاسف الاولاني. الحاجة التانية معلش، انا موضوع المداخلة كان يظهر ان هو فيه غلط شوية بس مفيش مشكلة، يعني هحاول اعدل ان شاء الله. اول حاجة بس انا كنت عايز اقولها في نص حضرتك لما قلت على موضوع دار علوم، ان شاء الله يكون الكتاب ده بيتمتع بثقافة شرعية نوعا ما. الحمد لله انا يعني دارس الاصول ودارس من فقه جيد ان شاء الله عز وجل، يعني ده حاجة. في الموضوع ده شد موضوع الاخلاق، هو انا اتمنى اللي خلاني افتح موضوع البلطجة السياسية هو ان انا شايف ان البيئة اللي احنا عايشين فيها اصبحت بتدفع الانسان نوعا ما الى الخروج عن ضبط النفس. الاسلام بيعلمنا او الحالة المثالية في الاسلام اللي هو التشريعات الاسلامية دي حالة مثالية، والواقع اللي احنا عايشين فيه ده الواقع. المشكلة كلها بتيجي في نقل انتقال الشخص او نقله من الواقع الى المثالية التي ينشدها الاسلام. انا مش هقدر اقول للانسان انك انت لازم تفضل كاتم تكتم غيبك على الاطلاق او الاخر. يمكن عندنا نماذج الصحابة نماذج رائعة جدا، منهم اللي اخطأ ومنهم اللي عمل ومنهم اللي عمل، كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا من هذا الجيل كل حاجة، اللي في منهم اللي قال له يا ابن السوداء، وفي منهم اللي عمل مش عارف ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه دعوا يا عمر فانه ايه صاحب حق، وقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ده كان الناحيه الشرعيه بس في البدايه. فانا عايز اقول ان الواقع اللي احنا فيه النهارده اصبح اليم جدا. احنا النهارده الشباب بالفعل يمر ويغلي بكم من المشاعر السلبية تجاه يعني اقدر اقول جيل او سياسات. حلو. الجيل الاكبر مننا في صدام نوعا ما في اسمه ده في موضوع تفاهمنا احنا وتفاهم البيئة اللي احنا عايشين فيها. مفيش احلام. الشباب ده خلاص اصبح نوعا ما يائس وفاضي، فهو لما اتفتح مجال للفعل السياسي حقيقة وإثبات الذات أصبح شباب منطلق. بيحاول يحافظ على المكتسبات اللي اكتسبها، بيحاول يحافظ على ان الفعل السياسي يبقى في الشارع اللي هو حاسس ان هو بيقدر يضغط بيه ويعمل بيه. المشكلة كلها كانت برضو في إدارة المرحلة الانتقالية، فوجئنا بسيولة في مؤسسات الدولة، وبالتالي مفيش إجراءات قانونية أو مفيش طرق سليمة جدا للعمل الإيه للعمل المؤسساتي. احنا عندنا سلطة، عندنا احد فروع السلطة التنفيذية خلاص تحتل مساحة واسعة جدا من السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية. المؤسسة العسكرية تقرر الايه منحها السلطات بتاعة الرئيس، اصبحت تملك سلطات البرلمان وسلطات الرئيس مساحة واسعة جدا. في مشكلة ان احنا فوجئنا بان المؤسسة العسكرية بدأت تتصرف وفق اولويات هي شايفاها. هل معايا كده؟
معاك.
احنا بدأنا اختلفنا نوعا ما معاها في الاولويات دي، ما كانش في اي اليه من اليات الفعل السياسي بتاتا غير اليه الشارع. اوكي، واليه الشارع معلش استاذنا فاضل، اليه الشارع هي مشروعه جدا وهي من اليات الفعل السياسي المعتبره جدا في الادبيات السياسيه، وانا دارس السياسه كويس قوي قوي. حلو، فهي اليه معتبره، ولذلك القانون بينص على ان من المبادئ المكفوله للاسمه ده اللي هي الحقوق المدنيه للمواطن، حق التعبير اللي هو بيجي في مظاهرات او اعتصامات او الى اخره. حلو، فدي اليه اللي هو الفعل اللامؤسساتي اللي انا اتكلمت عليه نوعا ما، لكن انا مش بقول ان الاليه دي هي اوسع اليات الفعل السياسي، لكن كانت في مرحله من المراحل هي اوسع اليات الفعل السياسي. صح ولا غلط؟
صح. طب انا اسمعني بقى لحظه يا اخ عبد الرحمن.
اتفضل يا استاذ. اتفضل.
انا هسالك سؤالين ثلاثه وتجاوبني مباشره. انت قلت انه مفيش مثاليه وانه في سيوله في مؤسسات الدوله.
نعم.
كويس، انا موافق، لكن احنا مطالبين في ضوء القران والسنه وفي ضوء الشرع.
معلش انا مستمع لسانك.
احنا لازم نبحث عن الافضل دائما. موافقني ولا
مش موافق؟ حلو تمام.
تمام. النقطه الثانيه انه انت حضرتك بتقول ان المؤسسات الرسميه فيها اشكاليه، وان ربما الجيش ربما الحكومه مش قايمه بدور مثالي. انت تعلم شرعا ان انا عشان اصلح شيء لازم يكون عندي حل افضل منه او موازي ليه لا يقل عنه، صح؟
تمام. حلو.
انا لما اسالك هل عندك بديل للمجلس الاعلى العسكري يقود الدوله بشكل امن ويؤدي افضل منه ام لا؟
طيب هجاوب، بس عايز اقول حاجه بس. انا النهارده مش بتكلم دلوقتي على اسمه ده، على البديل في خروج المؤسسه العسكريه او عدم خروجها. انا النهارده بتكلم على تقييم للاداء السياسي والوضع السياسي.
لا لا يا عبد الرحمن، واحده بس.
بتكلم على مؤسسه.
لا لا بس
بتكلم على اليه الشأن السياسي.
لا لا، رد بس على يا استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن معلش،
الاجابه تتمثل في محورين. خلاص،
اتفضل.
المحور الاولاني هو المؤسسات الناشئه. المؤسسات الناشئه خلاص اصبح فيها نوع من العوار. الو معايا؟
تمام.
اصبح فيها نوع من العوار. سبب العوار ده هو ان المؤسسه العسكريه بتتمتع بصلاحيات واسعه جدا تطغى على صلاحيات البرلمان، وتعاملها بطريقه طبيعيه استجابتها او تعاملها مع اليه الضغط في الشارع. حلو، المؤسسه العسكريه تميل للفكر الاصلاحي الجزئي.
يا استاذ عبد الرحمن، كل كلامك حلو، بس جاوبني. جاوبني، هل لديك انت واخوانك الشباب رؤية او طرح بديل يقود البلد الان في هذه المرحلة الانتقالية للمجلس الاعلى العسكري؟ نقول له ارجع زي ما انت بتقوله، عودوا الى سكناتكم، ومين يقود البلد؟ عندك بديل؟
طيب هقول حاجة، بس هقول لحضرتك حاجة ممكن تكون بس
خارجة. لحظة يا جماعة، لحظة.
أنا الآن
لحظة يا جماعة، عشان أنا مش سامع ومش عارف.
ألو معايا؟
سامعك، اتفضل قول تاني.
شيخنا الفاضل الشيخ رفاعي توفي النهاردة، وأنا دلوقتي عنده، فممكن أقول
كلمة باختصار. طيب خليني بس أسألك سؤال تاني، نعم. وممكن تجي لنا حتى تناقشنا معانا الاستوديو، هات حد من الشباب اللي كمان.
انا اتمنى من
بس اسمع، هسألك سؤال تاني.
نعم،
هسألك سؤال تاني. آلية الشارع او اللامؤسسية اللي انت تبنيتها او قلتها كذا مرة، في الشرع في دور القرآن والسنة. إذا أنت عندك شيء مؤسسي أو قانوني أو عرفي حتى مسار قانوني، متى يجوز ليك أنك أنت تنتقل لله مؤسسي أو لله شرع؟ أنت حتى وأنت بتتكلم عن آلية الشرع قلت قبل كده كانت صح، قبل كده أيام حسني كانت منطقية لأن ما كانش قدامك بديل. إنما الآن السؤال، هل عندك دليل شرعي تقدر أنت تجيبولي دلوقتي أو توعدني تقولي هجيبولك وأجيلك أو هجيبولك وأتصل بيك بكرة تجعلك تعمل ثوريا أو وطنيا أو زي ما تسميها من خلال الشارع، وتترك الآليات المختلفة، إما أنك أنت تخش في حزب ومن خلال الحزب تتحدث، جمعية ومن خلال الجماعة تتحدث، تلجأ لعضو مجلس الشعب ومن خلال عضو مجلس الشعب تتحدث، من خلال الإعلام أو الصحف وتتحدث، إنما تبقى في الشارع وفي الميدان هات لي دليل شرعي وأنا أبوس على راسك. معايا يا أخ عبد الرحمن؟ طيب لعلك سمعت سؤالي والسؤال مطروح وننتظر الإجابة. رجعت اتصلت بينا الآن، كلمتنا بكرة، جبت ناسك وجيت ونتناقش في الاستوديو، اهلا وسهلا، واحنا بنحبكم وخايفين عليكم وانتم شطار وفيكم امل وانتم المستقبل، لكن احترام الادوار واحترام الخبرات زي ما احنا بنحترم قدرتك. انت لو قلت لي لو فيها حاجة عضلات انا هقدمك، لو فيها حاجة فيها جاري انت هتسبقني، لو فيها حاجة فيها عزيمة وتحمل شباب هقدمك انت، انما لو في حاجات فيها خبرة وفيها عقلانية وفيها حكمة هقدم الشيخ حسن والشيخ احمد والشيخ زكي، واقول لك انتظر هم يتكلموا الاول وبعدين انت من حقك تتكلم، مفيش مانع تتكلم، لان ممكن يكون ربنا وهبك عقل وحكمة ماشي، بس الاصل انه السن. والا انا بسأل سؤال دايما بقوله، ايها الشباب الصوار اللي عندكم 20 و25 سنة، لو مشيتوا على اللي انتوا ماشيين فيه ده 5 سنين هتأصلوا فكرة ان انتوا لما يبقى عندكم 40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة هياخدوكوا يلموكوا ويرموكوا في محارق، لان ما بقاش لكم لازمة. اذا انتوا عايزين تقولوا من الان ان احنا الصغار الصغار اللي عندهم 20 و25 و30 سنة هم دول القمة، لما انت يبقى عندك 50 سنة هيعملوا بك ايه؟ هيقطعوك بقى للفراخ، لانه انت دربت اللي جاي بعد منك انه السن لا يحترم والخبرة لا تحترم. اسفين للاطالة، نعود للدكتور زكي عثمان، كلمة عندك. نمت مني صح صح؟ طب تاخد رسالتين بالمرة؟
يعني رسالة الدكتوراه الصبح هيناقش رسالة،
ما رسالة النهاردة ورسالة امبارح ورسالة بكرة. طب خد رسالتين بس ايه باش. عشان نراضي بتوع الرسائل. محمد ابو زاهر، ما عندك عزيزة الا سوزان، انت بيقول للريس بيقول بلدي عزيزة، بيقول ما عزيزة الا سوزان. ما عندك كراما الا جمال وعلاء. محمد عبد الفتاح، المخلوع بعدما سرق فلوسنا بيحاول يسرق عواطفنا.
سرقها قبل كده
حمدي طول عمره. حمدي رحيل، لو وضعت صورة مبارك على علبة سجاير الناس هتبطل سجاير. حسن البابلي المحامي، التعليق على
البلد دي.
حسن البابلي بيعلق على الصورة بيقول اصيل يا ابو علاء. خلاف مصطفى عبد الجواد، بلد ايه وشعب ايه؟ والله صحيح بجح، والله اقل شيء ليك انك تتقطع ايديك ورجليك من خلاف، يبقى مش خلاف بقى، يبقى مصطفى عبد الجواد. بتهزر يا سونا. ابو عبد الرحمن،
سونا مين بقى؟
حسني.
مش متعود على الدلع انت يا شيخ احمد. ابو عبد الرحمن، عزبة اسعد الدلنجات، جايب منين بيت الشعرية ده؟ انت لو اكلت طعمية كان كلامك مية مية، ولو اكلت فول كان كلامك يبقى معقول. حسن عبد التواب حافظ من اصفيح، اضرب المربوط يخاف الثابت. يحيى محمود عامر، خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين.
خد ابياتك.
ام مازن، مبارك فاكر نفسه بيتحاكم في تل ابيب. ابو عمار بنها، كذاب يا خيشه. حسن سليمان، بلدك سرطنتها فيرستها افقرتها نهبتها عيطت خيراتها اعطيت اعطيت خيراتها لاعدائها. ممدوح النص، عشم ابليس في الجنة. مهندس مصطفى حسين من السويس، اني اتنفس تحت الماء، اني اغرق، اني اغرق.
مربوط ولا ايه؟
محمد شبرا، لما تشوف حلمة ودنك يبقى الشعب يسامحك. مجد تسوقي من السويس، المخلوع بيقول اي واحد هيكون دينه ووطنه هيكون مصيره زي مصيره. عماد الدين من الغنايم اسيوط، هيهات يا من أبكيت الأمهات، يا من رملت النساء وقتلت الأبرياء، هيهات خسئت يا عميل الأمريكان. جميل همام من قويستا منوفية تكلم عن البلطجية الفكرية، ده بيقول لنا بقى مش بيقول على الحافظ. مسعود فودة من المحلة الكبرى، بالنسبة للبلطجة فلا يفل الحديد إلا الحديد. نعود للشيخ زكي عثمان ودكتورنا الحبيب، اتفضل.
انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، ولقد نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. نقطة. نقطة تانية، البلطجة مش ظاهرة، لا أصل ظاهرة تختفي، لكنها حقيقة وكانت مستترة، يعني شيئا ما في عهد مبارك ثم بدأت تلقي بظلالها على القطر، على القطر كله. إذن أمامي حاجتين، أمامي شباب لابد وأن أحتضنهم وأن أؤصل لهم وأن أحاورهم وأن أعلمهم أدب الحوار. إنما أنظر إلى هذه القوة، الشباب ده قوة، يعني نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم الوقود وهم السواعد القوية التي لا ينبغي أن نخسرها على الإطلاق. ثم إذا نظرنا إلى حقيقة الدعوة، هناك فقه الأولويات، وفقه الأولويات في الدعوة فيه مجالات كثيرة، والأنظر إلى فقه الأولويات تطبيقا على المجال الأساسي. بعض الذين انتخبوا في برلمان الثورة ومجلس الشعب انتخبوا على أنهم يريدون أن يصنعوا لأنفسهم مجدا أو طموحا أو قيادات
زائفة.
القرآن يقول لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كيف نرى هذا الرجل يعني يخرج خارج مؤسسته التي يستطيع من خلالها أن يشرع ويقف بالخارج ويجمع توقيعات؟ إذن لم تكن قيادة واحدة بل هي قيادات. وإذا تفرق الأمر، كان في زمان قصة خدناها في سنة رابعة وبعض الأجيال خدوها، قصة العم مروان. حد فاكرها لما جاب أولاده
حزمة الحطب
وإدى لكل واحد عصايتين كده وقال له كسرها، اتكسر بعصايتين. قال لهم: طيب اجمع بقى حزمة حطب كده. حزمة حطب متحدة، مش حزمة حطب في الغيط وحزمة حطب في البيت، لا. وراح مديها لكل واحد. قال له: اكسر. مش هيقدر. قال لهم: اقوياء اذا اتحدتم، ضعفاء اذا تفرقتم. الرجل العجوز القروي ده اتعلم الكلام ده منين؟ انا عايز ابص لتكوين الامة. وتكوين الامة في سورة آل عمران له عدة انطلاقات، مش هقول بقى لا مؤسسية، مفيش حاجة اسمها لا مؤسسية، لا، ده في حاجة اسمها أمة ولتكن منكم أمة، ونذكر كلمة أمة.
نكر كلمة أمة لما فيها من المكانة والقوة والعظمة والرفعة والحركة والدستورية الشرعية التي يعني تنبع من حكم الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمة في تكوينها جت في سورة آل عمران وربعته في آيات ولتكن منكم أمة يدعون إلى خلي بالك إلى الخير إلى الخير. عنصر الخيرية يرد في القرآن الكريم أكثر من 400 مرة. احنا عايزين خير والخير يراد منه التمكين والخير يراد منه التعمير والخير يراد منه ألا يكون هناك فساد.
معنا اتصال ممكن؟
ممكن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا دكتور علي.
أهلا أهلا وسهلا بحضرتك
دكتور علي عبد العظيم معانا بيسلم عليك.
هذا حبيبي ده وصاحب حقوق الإنسان ده اللي يعني رسالة
نتكلم
عن أيوة. ازيك يا دكتور علي؟
أهلا وسهلا.
انت كنت نايم؟
أهلا وسهلاك
سهلا. ألف مبروك ولا ألف ألف مبارك.
مبروك
على الهوا يا دكتور.
اللغة
معك الدكتور زكي عثمان
اللي مكلم. أهلا وسهلا يا أستاذنا الدكتور.
أهلا أهلا كيف حالك؟
أهلا أستاذنا. طبعا أنا متابع جدا لكلام حضرتك وكلام رائع وكلام يمتلئ بالحماسة الشديدة، لكن يعني نفسي اعرف ايه يكون احساس المواطن النهاردة في الظروف اللي احنا عايشين فيها عندما يرى برلمان الثورة وكلنا تأييد له وترحيب به، عندما يرى هذا البرلمان يقطع الساعات الغالية الثمينة في هذه الاوقات الحساسة في أن فلانا قال كذا أو أخطأ في كذا ثم اعتذر واعتذاره غير مقبول أو اعتذار مردود، و يعني ضياع الوقت في هذا الكلام. هل ضياع الوقت في الأشياء دي كيف ينظر له الناس؟ هو انتخب نوابا في ظروف حرجة لكي يقوموا بأخطر شيء في الوطن. ما هو شعور المواطن لما يفتح التلفزيون ويبص يلاقي ان هذا البرلمان الآن بيعالج ما يقوله السادة النواب في القنوات الفضائية بعد أن يخرجوا من تحت قبة البرلمان؟
يا دكتور علي، انا يعني استسمح الدكتور عاطف باعتباره هو مدير الحكاية، لكن استسمح منه انا 3 دقائق تكلمني عن يعني بإيجاز مرتكزات حقوق الانسان السياسية والمدنية اللي رسالتك ناقشتها.
نعم
دول هبطوعك الدور الجاي وقتك بقشش من فضل
عن يعني لما حضرتك تقول مرتكزات حقوق الإنسان بين السنة النبوية والإعلام العالمي، فهي مرتكزات قوية جدا استخلصت من عدة دراسات. أولا حقوق الإنسان في السنة النبوية المطهرة تأوي إلى ركن متين وتنبع من حصن منيع، ذلكم هو الإيمان بالله. فحقوق الإنسان ترتكز على الإيمان بالله عز وجل. هذا الإيمان يجعل منها منطلقا قويا. فعندما نؤمن بالله الذي لا يعبد غيره ولا يشرع غيره ولا يحكم غيره، عندئذ تسقط الوثنيات كلها عقائدية كانت أو سياسية
أو فكرية.
في الوقت نفسه حقوق الإنسان عندما تخلو من الإيمان بالله عز وجل فهي مبنية على أساس هش، لأن الإيمان بالله هو حق الله عز وجل على العباد، حق الله والإيمان بالله. فإذا نسى الإنسان هذا الحق لا يستطيع أن يقيم حقا غيره. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله الكلمة الرائعة: عندما تنوسيت عمدا حقوق الله تبخرت فورا حقوق الإنسان.
جميل.
حقوق الإنسان في السنة النبوية تعتمد على تعبيد الناس لله، العبادة. ربما ينظر بعض الناس إلى الصلاة وإلى الزكاة والصيام والحج ويقول ما أثر هذه الأشياء في حياة الناس. هذه الأشياء انعكس بإيجابية كبيرة على حقوق الإنسان. مثلا يذكر الشيخ القرضاوي حفظه الله يقول مثلا الصلاة تتجلى فيها أعلى قيم حقوق الإنسان وهي قيمة المساواة. فأي مساواة أوضح من تلك التي نراها في الصفوف المتراصة في المسجد، الأمير إلى جانب الخفيف والغني بجوار المسكين والسيد ملاصق للخادم والعالم الفيلسوف وعن يمينه عامل وعن شماله فلاح، كلها قيم تتجلى من خلال أن الناس يعبدون الله.
طب من ضمن المرتكزات، ومعلش وإحنا يعني عايزين الكلام ده دلوقتي، من ضمن حقوق الإنسان السياسية الحرية. هل تعتقد أن أي إنسان كده ياخد الحرية مطلقا؟
الاتصال خلص معلش. ناخد بعض الرسائل السريعة. معك دكتور حسن عبد البر جرجة سوهاج، هو محمد حامد مش هيهمد، ده على 65 ائتلاف تلاقي أعضاء كل ائتلاف ما يزيدش عن 2-3. إبراهيم أمين، علاج البلطجة، تشريع حد الحرابة والعدالة المحاكمة وإعلان الحكم ورؤية التنفيذ. أبو عبد الله، حل مشكلة البلطجة باحتواء صغارهم ومنع خطبائهم ومحاسبة ثوارهم واستئصال رؤوسهم بسرعة محاكمتهم وإغلاق قنواتهم وقطع ألسنتهم. أحمد حسن من قنا، أنت شاعر ولا أنت شاعر؟ بيقول الرئيس. إبراهيم أمين، علاج البلطجة، ده احنا قلناه. محمود أبو الليل، من بني مزار المنيا، إعدام ميت. نصر عبد العزيز، أبو المطامير، بحيرة، والله لو تاب مبارك وضع الله وأيقن أن الله قادر على أن ينجيه لأنجاه بنص الحديث. ربنا يهدي. أبو منة عبده، ربنا ينتقم من مبارك وأعوانه. أحمد نعمة الله من المنصورة، بالنسبة للبلطجية الشرطة عارفينهم بالاسم، حالة كتير الشرطة. يسري محامي، انتشرت تجارة المخدرات بشكل كبير تحت مرأة ومسمع مباحث السنبلاوين، ده أهلية معروف أسمائهم والمصدر. أرجوك يا نائبنا الموقر السيد العدوي تحرك، شبابنا بيضيع لنا الله. ده المحامي يسري. أم أحمد الحداد، نعم لحازم أبو إسماعيل. ما جبتولناش يا جماعة تصويتات على الرئاسة وما نزلتوش الإعلان. مصطفى من السويس، اقترح دعوة بعض شباب التحرير للحوار الهادف والإقناع بالأدلة والبراهين في حضور السادة النواب عن الحزب النور والحرية والعدالة. ده مجدي مصطفى من أنه رحب لو في شباب عاوز يجي ويتناقش، بس يبقى المبدأ في التعامل أنه الحوار عشان نصل للأفضل، وإحنا بنلجأ مرجعنا للقرآن والسنة. محمد أبو زاهر، ما عندك، احنا قلنا ما عندك عزيزة اللي قلناه. خلاص طيب نعود احنا عندنا قضيتين ناخدهم بسرعة خارج الحدود يا أخ حسن. قضية اقتحام المسجد الأقصى واخواننا في سوريا، تعليق حضرتك.
هو الحقيقة طبعا أنا من لجنة القدس في فرع مصر في اتحاد العلماء المسلمين، والحقيقة احنا كنا عملنا في يوم في هدم جسر المغاربة في ظل الأجواء اللي احنا كنا عايشينها في الثورة. والحقيقة ان طبعا موضوع القدس موضوع مصيري وموضوع يجب ان ننتبه اليه، وانا بخص ان احنا حضرتك يعني بطلب حضرتك بصفتك وبشخصك ان احنا نفرض حلقة شهرية على الاقل لقضية القدس، واطالب اخواننا العلماء والدعاء ان تبقى في خطبة شهرية لقضية القدس، وان قضية القدس حضرتك بتمر دكتور زكي بتمر بثلاث محاور. المحور الاساسي بتاعها في محور منها اللي هو محور التثقيف وتوعية الامة بالقضية وان احنا يبقى في محور دائم لتثقيف الامة. المحور الثاني محور دعم المقاومه وخيار المقاومه ان هو موضوع خيار استراتيجي وان الجهه الناس اللي بتنادي بان بالمعاهدات وبالسلام وبهذا الخيار خيار ضعيف جدا جدا وان ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم في القران الكريم عن اليهود وطبيعتهم في تلقي الاوامر والاستجابه قال واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه. فاحنا حضرتك واحنا بندرس الطبيعه النفسيه لهذا العدو اللي اغتصب ارضنا يجب ان نفهم انه لا طبيعه واحد له طبيعه واحده في التفاهم وهي طبيعه القوه لابد ان يؤخذ هذا الامر. فاحنا ثالث دعم القضيه ان احنا عايزين ندعمها من ناحيه الدعم الاغاثي. والدعم الاغاثي احنا فاهمينه خطا في ان احنا بعتلهم شويه فلوس. الدعم الاغاثي له اشكال عديده جدا جدا. عندهم مشاكل في تزويج المقدسيات، عندهم مشاكل في شراء الارض وبناء اقتصاد هناك. يعني الحقيقه يعني موضوع عايز مننا وقفه. فموضوع هو حضرتك موضوع الاخطر والاقتحام واللي حاصل فيه ودعوه الدكتور صلاح سلطان ودعوه شيخ الازهر للزحف نحو الاقصى هي لابد هذا العدو الغاشم مش هيتحرك يا جماعه الا بالضغط. استحاله يشعر من ان الامه يعني تجاوبها معها بهذا الشكل الهادئ والضعيف وان احنا ما لناش رؤيه موحده في التعامل مع القضيه الفلسطينيه بردود افعال متساويه وقويه وغير متاثره بما تعيشه البلد من ظروف حرجه في مرحله بناء الدوله الحديثه. يعني احنا بين شقتين. واقول لاخواننا بقى اللي هم كانوا بيتكلموا ان احنا يا جماعه عايزين كل واحد مننا يبتدي ينظر نظر. انا ظني بكل الناس في بناء الدوله الحديثه. تعال نتكلم بصراحه في بناء في ظروف حرجه بتمر بها البلد. عايز كل الاخوه اللي طالعين في معانا لن نقلل من وطنيتهم، انما احنا بنقول يا جماعه ان مش ده الشغل الشاغل، مش ده واجب الوقت. واجب الوقت واجب الوقت حضرتك في 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 حل مشاكل الطريق الزراعي اللي انت بتقعد خمس ساعات، حل مشاكل الوقت في 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 المشاكل الاقتصاديه وحل مشاكل الاعلام والغاز. بنعيز بين مشكلتين. فقضيه الاقصى وهو قضيه المسلمين الاولى يعني هو الى القبلتين وثلاث الحرمين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم مساله يعني بنقول ان احنا عايزين قفله واقفه. فانا ادعو العلماء ان احنا في فعلا يعني ان احنا من هذا المنبر اللي يحترمه الجميع لو سمح لي فضيله الدكتور عاطف ان احنا الان العلماء تبقى لنا الخطبه القادمه دعوه ان يبقى لنا وقفه تجاه هذا الموقف تجاه معه. اتفضل يا فندم.
انا بس ملاحظتين. الملاحظه الاولى انه انتم مش مستفيدين من الاعلام بشكل جيد.
اتفضل.
وانا بنصحكم يعني كمؤسسه قايمه بدور مهم لازم يبقى لك رسالة إعلامية موجهة. أنت بتعتمد على مؤتمرات وخطب
صحيح.
وهذا الأسلوب جيد بس تأثيره تراكميا بعيد المدى. إنما أنت لازم تعمل رسائل إعلامية مقتضبة أشبه بحملات وتستعمل الأشياء الجذابة إنشودة مسابقة بجائزة رمزية حتى لو تبقى الجائزه دي انه اللي هيفوز يزور غزه.
نعم
صحيح. المسابقه هتخلي الناس تهتم بالقضيه وتسال.
اتمنى فضيلتك القضيه
بس هو لازم يجي يساعدني. انا عندي هموم. تعالى النقطه الثانيه ان انا الاخ صلاح سلطان دكتور صلاح طبعا بنحترمه وبنحبه.
نعم.
لكن وهو متبني القضيه دي وكل خلايا جسمه بتنطق قدس وبيسخن وبيطلع يعني انا بقرا العنوان ما برضاش اقرا على خاف ان هم يكونوا مفتنين عليه. فكره اقتحام السفارات وقتل اليهود اينما سقفوا الكلام ده انتم موافقين عليه ولا ده
لا لا
ولا
لا
الاعلام ولا ده راي
ولا الدكتور يقف عليه. طيب. هو الدكتور ما اتكلمش الكلام ده خالص الحقيقه. الدكتور دعا دعوه هو بصفه امين لجنه القدس في الاتحاد العربي
يعني شاف الصحف عشان يبقى اخوانا عارفين ايه. الصحف قالت ان انا بقوا بدعو الشباب ان هم يعلنوا الجهاد ويقتحموا السفارات. صح كان عنوان موجود.
لا هو الدعوه طبعا انت عارف حضرتك الصيغه الاعلاميه. فانما يعني احد الاخوه يعني انا حقيقه كان اما قابلت وزير الاعلام فانا قلت فبقول لك كشف وكشف حسن عبد العظيم يعني كشف عن ايه. بس انا قابلت الراجل واتكلمنا بصفه المنسق وقلت له فيقول لك ايه في الصحيح في الجورنال وكشف حسن عبد العظيم في مقابله خاصه وسريه مع السيد وزير الاعلام. مقابله خاصه والدنيا كلها بتصور والدنيا كلها كانت بتقول واحنا كنا نعرض كلام موضوع انه حاله يعني اقصد الحاله التناول الحقيقي بغض النظر ده اليوم السابع. هو حضرتك انا بس عايز اقول ان احنا عايزين نقول ان 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 الدكتور صلاح سلطان كراجل برضو داعية وعالم من العلماء الافاضل الحقيقة راجل عاقل يعني صاحب مدرسة عاقلة لكن هو الحقيقة راجل صاحب مشاعر جياشة في اتجاه هذه القضية وعايش لها طول الوقت وربنا يتقبل منه الحقيقة وما حرقوا له بيته وطبعا عرفت المشاكل اللي حصلت له فطبعا الراجل والقضية اللي اتنسبت له الراجل طبعا بيتكلم كلام موضوعي في حركة العلماء حركة منظمة ان احنا قبل الموقف ده كان بعت لي دعوة بصفتي امين لجنة القدس في مصر ان احنا نتحرك وننسق مع اخواننا في الاطباء ومع باقي العاملين والناشطين في قضية القدس ان احنا نتحرك دعوة الدكتور ان احنا العلماء في مقدمة الناس في الضغط في الحركة الى اسرائيل هذه الدعوة للحركة بشكل في من صفوة البلد ومن النخب مؤثرة جدا جدا والحقيقة انا عايز اقول ان العلماء تحركوا في هذه القضية فعلا وحضرتك يعني وجهتنا توجيه رائع في ان احنا نبتدي نتحرك بشكل انا مقصرين فيه كأمانة لجنة القدس في مصر لكن حضرتك احنا محتاجين دور العلماء ان تبقى دعوة من هنا ان احنا نفرض لها جزء من وقتنا بشكل منظم يبقاش مرتبط بطبيعة الحدث لان قضية فلسطين والقدس بتنشط حسب الاحداث وبتنام حسب دول الاحداث احنا عايزين تبقى قضية
بعد برضه انا بقول لك انت لا تملك استراتيجية واضحة معلنة عشان هو يتفاعل معك فيه
صحيح
انا سألتك سؤال عابر
صحيح.
في نهاية الحلقة لما انت كنت انا عاوزك تبقى انت جاي معاك واجب بتقول لي على الله عظيم الواجب كلنا نعمله ونوزعه
هو جاهز
صحيح. صحيح. نتناقل للدكتور الشيخ حسن وهو علق على الجزء بتاع القدس الجزء بتاع فلسطين بتاع سوريا
هو حضرتك طبعا زي ما قلت حضرتك في الكلام اللي انا قلته قبل كده ان استطاعوا اعدائنا ان هم ينصبوا على العالم الاسلامي كلهم عملاء اسماء مسلمين ولكن تصرفهم تصرف صهاينة مش صليبيين الصليبيين عندهم رحمة عن الصهاينة فدول قتلوا الشعوب يعني حتى تعليقات اخواننا في سوريا بيقول لك لو احنا كنا عايشين زي المصريين في الغم اللي كانوا فيه والله ما كنا قمنا بثورة انما ده احنا كنا عايشين في يعني شيء وحضرتك عارف سنة 82 ماذا فعل ابوه الكافر وقتل ما يقرب من 40,000
لا 120,000
كم
120,000 في بتاعة حمادي
اين كان العالم اين كان العالم اكون لسه بالجامعة اين كان العالم وقتها يا دكتور احنا وقتها سمعنا وطلعت بعض الاخبار القليلة جدا وطلع السجناء والجنود على نسائهم اخذ نسائهم ووضعتهم في السجن وطلق عليهم الجنود والسجناء زنوا بهم وخرجت الرسائل من السجون من النساء تقول دمروا السجن علينا فقد حملنا من الجنود هذا الكافر النصيري الذي يعبد ورأيت بنفسي البلطجية أو الشبيحة زي ما بيسموهم أو أقول لك إيران بعت 120,000 شيعي بيقتلوا هناك في الشباب المسلم وبيقتلوا بيدمروا في سوريا جاءوا من هناك يقتلوا في شباب في إخواننا في سوريا ودمروا في كل شيء خدت بال حضرتك تدمير كامل والشيعة ليس عندهم إلا هدف واحد لن يرفعوا سلاحهم في وجه صهيوني لأنهم أسس الشيعة عبد الله بن سبا اليهودي عمرهم هم منتظرين حاجة واحدة إن يطلع المهدي بتاعهم عشان يحاربوا معاه وطبعا المهدي عمره ما طالع المهدي دخل السرداب في اعتقادهم بقاله 1260 سنة ومش طالع هيطلع يطلع ازاي ده هي اكذوبة عشان هم ما بيحاربوش ولا بيعملوا وقاعدين بس كل همهم قتل السني قتل السني بيعتبر قربة الى الله وانا متابع القنوات الشيعية القنوات اللي هي بتتكلم عن الشيعة زي قناة بيان وقناة صفا وبأسمع منهم كفر بواح اقسم بالله بالامس سمعت احد علمائهم واقف يقول سيدنا علي يا علي عبدك بين يديك عبدك بين سيدنا علي عبدك بين عبدك وابن عبدك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وصل الامر الى هذا الحد وهذه مؤامرة يا دكتور بيتفق عليها اللي هم مستغلين العالم الاسلامي دلوقتي والبلبلة اللي موجودة في العالم الاسلامي خدت بال حضرتك وامريكا واسرائيل نفسها بتقول اسرائيل بتبارك هذا الامر بتبارك ان يظل بشار عندهم عشان يحملهم الناحية اللي هو فيها وان يظل بشار موجود
وانهم لا مش ممكن ابدا باي حال من الاحوال انهم عايزين بشار يتغير. والفيلم اللي بتعمله امريكا مع ايران وانهم بيكرهوا ايران واسرائيل هتضرب ايران كل ده كلام فاضي تمثيلية، بس احنا خلاص فهمناها وعرفناها. وان اقرب اقسم بالله هات قناة صفا او قناة بيان كلمة قالها صبحي القماط اللي هو رئيس حزب الله الماضي اللي قبل حسن نصر الشيطان ده، اقسم بالله سمعها وهات الفيسبوك وشوف اللي عليها كاتب بيقولوا له حزب الله بيمثل لإسرائيل ايه، رئيس حزب الله السابق ماذا يقول؟ حزب الله هو حرس الحدود الاول لإسرائيل.
شيخ احمد في دقيقتين عشان الوقت بين الساعة 2 و
في الاتين. قال حبيبي وحبيبك وحبيب المسلمين صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يا اسمعوني بقى يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. وانا بوعد استاذنا الاستاذ حسن ان شاء الله الجمعة الجاية في الامطرة شرق اللي تربيت فيها وحفظت فيها القرآن هتكلم عن القدس وعن الحرب القادمة مع اليهود وعن صفات الدولة الإسلامية التي تقوم على واحد العلم، اثنين القوة، ثلاثة الدستور الذي يحكم به المسلمون، أربعة الحاكم المؤمن بالدستور المطبق له على شرعه الذي لا ينتظر رأي عمال الفلاحين، وأخيرا أنتم أيها الشعب حققوا الإسلام سلوكا بينكم.
شكرا شيخ احمد جزاك الله خيرا، كلام طيب وحماسه مشكوره. نختم مع الدكتور زكي. نمت اصحى
انت قلت له وقتك خلاص.
لا ده تمر لودني.
اتفضل.
المره اللي فاتت الوحش كان جنب على شمالي
موضوع الليله. يعني ماذا يراد للعالم الاسلامي؟
نعم
العالم الاسلامي تتوفر له عناصر القوة السياسية وعناصر القوة الاقتصادية وعناصر القوة السياسية، وهذا يقلق غير المسلمين. نعم. وعلى رأسهم اليهود. اليهود بطبيعتهم الحيوانية.
نعم.
طبيعة حيوانية، ومش أنا اللي بقول، لا القرآن يسجل عليهم هذه الطبيعة ويكشف أبعادها. يعني حينما تنظر إلى القرد والخنزير أسوأ حيوانات في عملية التقليد وأسوأ حيوانات في عدم الغيرة تجدوها في الطبيعة اليهودية الصهيونية، بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، قردة مقلدين، يعني يعمل إعجن عجين الفلاحة، والخنازير وعبد الطاغوت. تصور عبد الطاغوت. ثانيا الطبيعة او ثالثا الطبيعة اليهودية تتلاقى مع طبيعة الكلاب. حينما انظر الى قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. الارض بكل ثقلها بكل طينتها العفنة النتنة بما فيها من سرطان الجراثيم واتبع هواه. والانسان الذي يتبع هواه يدمر ولا يشعر، فكذلك الحيوان الهائج. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اسرائيل وقت ما كانت محققة انتصار يعني مزعوم لها في 67 كانت تقول ان العرب والمسلمين يريدون ان يقذفوا بنا في البحار، وهم يصرخون للامم المتحدة ويطبطبون على امريكا او الربيب ويقولون احفظونا لان ايران لديها صواريخ نووية. شيء اللي بعد كده
شو الاخير؟
لا ده لسه شيئين معلش
بسرعة عشان الوقت.
حاضر.
2:10
انظر الى اغبى واحقر حيوان الا ان يمكن لي ما كان شوية، وهو الحمار. الطبيعة اليهودية لا تفقه شيء.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الشيء الخامس إن شر الدواب عند الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. وأنا هنا مع الدكتور حسن يقول لك معاهدات السلام واتفاقيات مش عارف إيه. سوريا منذ أن احتلت الجولان لم تحرك ساكنا واحدا لأن توجه رصاصاتها ضد إسرائيل، ولكن وجهتها ضد المسلمين والسلم.
شكرا دكتور زكي جزاك الله خير. نختم برسائلنا السريعة جدا. دكتور حسن تقول لمين ويحك، تقول لمين ويحك؟
أقول والله لأعداء المسلمين الذين يمكرون بهم، وأقول وأبشر قبل أن أقول ويحك أن الأمل قادم وأن النصر لهذا الدين، وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرى القرآن الكريم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أنا مستبشر ببناء الدولة الحديثة، وظن أن هذا توفيق من الله عز وجل، والله عز وجل يسوق هذه الأمة سوقا إلى بناء هذه الدولة بشكل يعرض الإسلام بشكل طيب، يخبره العالم جميعا ويعرف حقيقته وجوهره.
طيب يعني هم مين هتقول لهم ويحك؟
الذين يمكرون.
قول ويحك عشان
ويحك لكل من يمكر بالاسلام ويقصد بقصد صريح بافشال المشروع الاسلامي وافشال مشروع الحضاره الاسلاميه وافساده، ونحن نعلم جيدا.
شكرا. شيخ حسن تقول لمين ويحك؟
والله هو حضرتك الدكتور حسن قال هذا الكلام، ويحك يا من تريد ان تضيع الثوره، انها لن تضيع.
شكرا جزيلا.
ستظل ثوره ان شاء الله، الله هو الذي حماها وسيحميها إن شاء الله.
شيخ أحمد تقول لمين ويحك؟
ويحك يا مصر تهضمين ليس حقه وتفخرين بالسنوري. سلام على الدنيا إذا ارتفع عاد الإمام وانخفض حسانه.
شكرا. شيخ زكي دكتور زكي تقول لمين ويحك؟
ويحك أيها الطالب الذي لم تنظر إلى آداب الحوار ولم تنظر الى استغلال وقتك جيدا.
جزاك الله خيرا. طبعا ما بتقصدش عبد الرحمن.
لا.
لا 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 دفع عنه في غيبته.
انا قايل عبد الرحمن وقلت الاخوه دول
انه مثقف يعني.
دكتور حسن تقول لمين ثكلتك امك؟
الله يعني والله مع يعني مع مدرستي أقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صبرا على من لا يعرفنا، وأعذر بالجهل من لم يدرك طبيعة الإسلام والعاملين به. فنحن نفتح أحضان للجميع، ولا أستطيع أن أنطق بهذه الكلمة مع أن يعني طلبها مني أحد من أحبهم من قلبي كنت أتعرف به من فترة قريبة، لكن الحقيقه احنا
قالها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. عاوز تقول ماشي شيخ حسن والله قول انت، قول انت بداله.
هو انا بصراحه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك امك، وكانت كلمه مزاح وليست دعوه على الانسان. النبي
صلى الله عليه وسلم احنا بنقول بقى ثكلتك امك. قول لمين
ثكلتك امك؟ اقول لمين ثكلتك امك؟ اليهود.
اقول اليهود قطار
القطار هم اليهود يعتبر اعدى عدو للاسلام. هم اي مصيبه في العالم، اي مصيبه في العالم هم اللي عاملين المصايب.
يا حسن عاوز ترجع فين؟ نرجع لك.
لا لا مش راجع.
طيب شيخ احمد تقول لمين
ثكلتك امك؟ يا كل اعلام تستضيف الاقزام في الاعلام الحرام، وأنت تقبض من يد أعداء الإسلام وتنعم في بلاد الإسلام بخير الإسلام.
شكرا. شيخ دكتور زكي
ثكلتك أمك يا من لا تضبط لسانك ولم تزن أمرك ولم تحترم دينك.
شكرا جزيلا. دكتور حسن تقول لمين من أنتم؟ من أنتم؟
نعم
من أنتم؟
كل من يسرنا الفتنة في البلد وكل من يسعى إليها بكل من أنتم؟ هل أنتم فعلا أبناء حقيقيين لهذا البلد أم أنتم يعني مسوسين علينا؟
شيخ حسن ونفسه
من أنتم؟ يعني نقول من أنتم لمن هؤلاء الذين أيضا يريدون أن يهدموا هذا البلد، تريدون أن تهدموا هذا البلد، فإن شاء الله إنه لن يهدم.
جزاك الله خيرا. شيخ أحمد تقول لي مين
من أنتم يا من انتخبكم البسطاء في مصر وعملتم مجلسا في الشوارع يا أولاد الشوارع؟ غوروا من وجوهنا.
دكتور زكي،
من أنتم أيها العلمانيون الذين تتبرأ منكم قواعد العلم وقواعد العالم النظيف؟
دكتور حسن، تقول لي مين خسئت؟ خسئت، خليك للآخر.
والله انا يعني انا بس يعني هي رسائل قويه وهادفه، فنحن في حاجه لان نجمع بين القولين. قول
هتقول لي مين؟ ابدا انت يا شيخ حسن عشان احنا بناخد الاول بياخد الصدمه.
والله هنقول لي كل
هتقول لي مين خسئت؟
يعني برضو هنقول لي خسئت خسئت وخسرت، وتبت يداك وتبت عيناك وتبت وتب كل شيء فيك يا من تريد أن تعلو على الإسلام، فالإسلام قادم.
جزاك الله خيرا. شيخ أحمد، تقول لي مين
خسئت وجهلت يا من أعطيت اللاعب إذا أحرز هدف المليون، وأعطيت الممثل الساقط الفاسد المفسد 30 مليون، وأقمت قناة التت، أسأل الله أن يشل يديك وأن يخرب بيتك.
طب حتة بقى على الحتة، في 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 خبر للنبي صلى الله عليه وسلم على الكلام اللي هو بيقوله ده، يعني كمان الحديث في الآخر كده، إذا أكرمتم شعراءكم، آخر أكرمتم شعراءكم وأهنتم علماءكم، شوف أكرمتم شعراءكم وأهنتم علماءكم، ودخل الربا في أموالكم، وشهدت شهود الزور، وأخذت القضاة الرشوة، وأكلت الأم من كسب بغي ابنتها، وأكلت البنت من كسب بغي أمها، وكان المؤمن ذليلا حقيرا والفجير عزيزا جليلا. هو ده
دكتور زكي.
خسئت يا من تخطئ ولم تشعر بخطئك، وإذا شعرت بخطئك تكبرت.
الله أكبر.
جزاك الله.
جميل.
جميل. دكتور حسن،
خسئت طبعا من يريد تخويف الأمة من المشروع الإسلامي ومن تطبيق الشريعة بكل الوسائل.
تقول له؟
أقول له خسئت. قلت له أقول له خسئت فعلا.
طيب شيخ حسن، هتقول لي مين كفاك؟ كفاك أو كفاكي أو كفاكم أو كفاكن؟
مثلا
اقول كفاك لمن يدافع عن مبارك، كفاك قول الله تعالى في سورة النساء، ها انتم هؤلاء حاججتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، او جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام يكون عليهم وكيلا. انت دلوقتي هتطلعوا براءة، مين اللي هيطلعوا براءة في الاخرة؟ الفلوس اللي انت خدتها كلها حرام، ربنا هيولعها عليك في جهنم، ورحت تدافع عن واحد عارف انه ظالم. الاخت الدكتور اللي كانت اتصلت دي وبتقول يستتاب، اللي يستتاب دي يا اخت اللي هو قصر في الصلاة ممكن ربنا يغفر له في الصيام، انما ده باع دينه وباع بلده وقتل الناس، هيستتاب من ايه ولا ايه؟ يستتاب من ايه ولا ايه؟
جزاك الله خيرا. الشيخ احمد عبد الرحمن،
رسالة من قلب حنون على كل مدخن في مصر، كفاك التدخين واسألك 3 اسئلة اجب عليها بصدق واخلاص. حينما تشعل السيجارة هتقول بسم الله؟ اذا انتهيت منها اتقول الحمد لله؟ بما تدوسها بالحذاء وتقول أعمر بها الطاسة؟ أي طاسة التي تعمر بما يداس بالحذاء؟ كفاكم تدخين.
شكرا شيخ أحمد. دكتور زكي، تقول لي مين كفاك؟
لمن يتسكعون على الطرقات، ولمن يثورون بدون فائدة، ولمن يريدون لبلدهم الخراب والدمار، كفاكم كفاكم كفاكم.
جزاك الله خيرا. شيخ حسن، تقول لمين جزاكم الله خيرا؟ جزاكم او جزاك او جزاء؟
هو بص حضرتك، يا من تريدون، يا من تعملوا على وأد الفتنة في بلدنا، اللي يمسك لسانه من اصحاب الاعلام اللي بيخرجوا على القنوات
ويتقي الله في الكلمة التي يقولها. كلمة اللي يقولها يتقي الله فيها، إن اللسان ده هو أساس الشر كله، وأساس الشر كله. فأقول لهم اتقوا الله في كل كلمة تقولوها. واللي كان امبارح مستضيف الشيخ محمد حسان، وأنا ما سمعتش، بس الأخوة قالوا لي إن رايح يعمل فتنة المذيع، يعمل فتنة بين المشايخ وبين الناس وبعضها. اتق الله، هذه اسمها في الإسلام نميمة. اللي ينقل الكلمة يريد بها الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لا يدخل الجنة نمام.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد عبد الرحمن.
أقول لثلاثة جزاكم الله خيرا: أبي الذي رباني وعلمني القرآن رحمه الله. اثنين: معالي المشير حسين طنطاوي القامة الشامقة الذي سب على الهواء وتسامح في حقه وتنازل لمجلس الشعب يحاسبه، ثم أرسل برقية عاطرة من عند الدكتور عاطف من قناة الحافظ للشيخ محمد حسان ذلكم العلم الحكيم الذي عفى وهو قادر، وأسأل الله تعالى أن يزيده إحسانا وأن يزيده توفيقا وأن يزيده سدادا ورشادا، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا دكتور زكي.
جزا الله كل خير من نشر دين الله عز وجل ونشر هذه الثقافة الإسلامية المعتمدة على الحق والرضا والرضوان.
شكرا جزيلا دكتور حسن.
نقول للشعب المصري الكريم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، انتوا رفعتوا راس الأئمة والدعاة والعلماء وأصحاب الخير الإسلامي، لأن انتوا رفعتوا راسنا في ثلاث مرات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل من اخترتهم يعني خيرا ما تظنون.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. احنا طبعا في النهاية بنوجه التعازي للدكتور كمال الهلباوي لوفاة شقيقه رحمه الله، وتغمده برحمته وأفسح له في قبره وأناره له وجعله روضة من رياض الجنة وفتح له بابا إلى الجنة. أيضا بنقول خليكوا إيجابيين، حوارنا كله عن البلطجة، عن الشباب المضحوك عليه، لازم نبقى إيجابيين، لازم نقاوم مع بعض البلطجة، لازم مع بعض نوعي شبابنا، لازم إذا كان ولادنا بيخرجوا مع أي مظاهر رايح فين وليه وإزاي نناقشه نفهمه نراجعه. عموما لازم مصر محتاجة شوية إيجابية للبناء في الفترة القادمة. نختم بالدعاء الشيخ أحمد يدهلنا، تفضل.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا. اللهم ارزقنا من الثمرات. احفظ المسلمين، احفظنا من الفتن والفتانين. اللهم اعد شبابنا الى دينك عودا حميدا. افتر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا واغسل حوباتنا. تب علينا لنتوب واقبل توباتنا. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة. نسألك الفردوس الأعلى، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين. آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ودعائنا بالمغفرة والسماح إذا كنا تجاوزنا أو رفعنا صوتنا أو احتدينا على حد. الأخ عبد الرحمن يسامحنا، الأخ زياد العليمي رغم أنه غلطان يسامحنا لو كنا تجاوزنا، الأخ أبو حامد، الأخ محمد زيدان، أي حد تاني تجاوزنا معه يسامحنا وربنا يغفر له. وإحنا بننصح وبتعشمين أن كل دول يتحولوا بين ضحية و عشاها انه يبقوا دعاء لل... انا قلبتها بين عشية وضحاها. الى يعني خدام للقرآن وللسنة وعاملين من اجل الدولة بهدي صحيح وبآلية تحترم القرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
القرآن حياتي يهديني للصراط.